بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: الكبيرة 43، قاطع الرحم. قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام.
وقال والأرحام هو كل من جمعك به رحم من إخوانك وأخواتك وأعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك وبنات وأبناء هؤلاء، هذا رحمك، هذا هو رحمك، والواجب عليك صلتهم بما يناسب، ولا تقطعهم ولا تخاصمهم، ولو حصل منهم إيذاء لك فاصبر، كما دل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإنه لم يأمر بقطعهم مع إيذائهم، وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بصلتهم كما سيأتي. نعم.
وقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم.
قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أن تقطعوها. نعم.
وقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
هذا هو الوعيد على قطيعة الرحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك، يعني الذين يفعلون ذلك، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فدل هذا على أن قطيعة الرحم من الكبائر، على قطيعة الرحم من الكبائر. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع.
نعم، لا يدخل الجنة قاطع، يعني لا يدخل الجنة قاطع رحم، قاطع لرحمه، وهذا من باب الوعيد. ما معنى لا يدخل الجنة؟ هل يكون مع الكافرين؟ فلا يدخل الجنة فتساوي قول الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هل هذه تساويها فيكون قطع رحم كالشرك بالله؟ فالنصان يكونان متساويين. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. ومن أجل هذا احنا قلنا، حينما تكون النصوص عندك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحتاج إلى الفهم السلفي، ولا كيف تفهم أنت التفريق بين هذه وتلك؟ كيف تفهم؟ والسياق متقارب. هذا قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. الله عز وجل يقول: والكافرون هم الفاسقون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق. إذن القاتلون هم الفاسقون، إذن القاتلون مثل الكافرين هم الفاسقون. هذا لو أخذت بالظاهر بدون رجوع إلى فهم سلف الأمة. وهذا يؤكد دائما أبدا أنه حينما قال الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإن الرد إلى الله يعني إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إليه وهو حي، وإلى سنته بعد موته، وأن هذا كاف. لكن لمن يفهم نصوص الكتاب والسنة، أما من لم يفهم نصوص الكتاب والسنة ولم يكن عالما بهما، فإنه يحتاج إلى واسطة ليفهم الكتاب والسنة، وهي واسطة العلماء، وهي واسطة العلماء. ولهذا تتباين الفرق والطوائف في هذا. أما الخوارج فنظروا إلى هذه النصوص وقالوا بظاهرها على مفهومهم هم، وقالوا معنى لا يدخل الجنة قاطع إذن يكون كافرا، فلا يدخل أبدا الأبين ولا ظهر الداهرين. إذا مات قاطع الرحم فإنه لا يدخل الجنة أبدا، هذا قول الخوارج وقول المعتزل. أما المرجئة فإنهم أول هذه النصوص بنصوص الأخرى، مثل وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك من كان آخر كلام لا إله إلا الله، فقالوا لا تضره المعصية، أي لا تضر إيمانه، فإيمانه كامل، إيمانه كامل، لا تضره هذه المعاصي، تغليبا أيضا لنصوص الوعد، تغليبا لنصوص الوعد. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، فهم الذين يقولون بتأثير المعاصي في الإيمان، وبأن المعاصي بريد الكفر ويخشى على صاحبها، لكنهم في الوقت نفسه لا يقولون بكفره، بل يقولون إنه ليس بكافر، نظرا لماذا؟ أول النصوص بالنصوص، ولم يؤول النصوص بالآراء. فلا يدخل الجنة قاطع، سباب المسلم في سوق وقتاله كفر، لا ترجع بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، إلى آخر هذه النصوص، أولوها بالنصوص الأخرى، وهي النصوص الصارفة أو الحاملة لهذه النصوص على نفي الإيمان الكامل، وليس نفي أصل الإيمان. وأما ما كان من باب الوعيد فقال هذا من باب الوعيد، وقد يتخلف هذا الوعيد بمغفرة الله عز وجل العبد، إما بالحسنات الكثيرة، وإما بالمصائب المكفرة، وإما بعفو الله عز وجل لإطلاعه على قلب عبده، وإما بالتوبة عند الممات، وإما إلى آخر ذلك مما هو يكفر الله عز وجل به الخطايا. فهذا من باب الوعيد، ولهذا أنت تقرأ هذه النصوص ولا إشكال عندك. لا يدخل الجنة قاطع، يعني لا يدخل الجنة مع أول الداخلين إذا شاء الله عز وجل له أن يعذب، أو لا يدخل الجنة، هذا من باب الوعيد. وقد يتخلف الوعيد هذا لوجود ماذا؟ لوجود مانع، وأعظم الموانع توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان قد يكون عنده مصائب تكفر مثل هذا من أمراض وابتلاءات وغير ذلك، وقد يكون عنده أيضا حسنات كبرى غفر الله عز وجل له، كما أن الزاني متوعد، لكن المرأة البغية التي زنت لما سقط الكلب ورحمته كان الله سبحانه وتعالى أولى برحمتها منها بالكلب، فهذه أمور تكون موانع، بهذا من باب الوعيد، إلا أن يكون هناك إيه؟ إلا أن يكون هناك مانع، إلا أن يكون هناك مانع، هذا من باب الوعيد، إلى غير ذلك من ردود أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فهذا تلك المضايق لا ينجو منها إلا من كان على فهم سلف الأمة، إلا من كان على منهج وفهم سلف الأمة. فدل هذا على أن القرآن والسنة مرجعيان عظيمان لا ثالث لهما عندنا من جهة الحجية، من جهة الحجية، فالحجة راجع كتاب السنة، حتى الإجماع راجع كتاب السنة، حتى القياس راجع كتاب السنة، حتى الإحالة على العلماء راجع إلى الكتاب والسنة، لأنه لو لم يرجعني العالم إلى الكتاب والسنة فإنني لا ألتزم قوله، يبقى لا منافاة بين أقول إجماع، أقول قياس، أقول قول الصحابة، أقول مصالح، أقول الالتزام بكلام العلماء بفهم سلف الأمة، أقول كذا، كل هذا مرجع الكتاب والسنة، لأن فهم سلف الأمة هو الفهم الذي ينضبط مع الكتاب والسنة، ولهذا ما أقول الكتاب والسنة غير كافيين، الكتاب والسنة كافيان لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، للعلماء الذين عندهم الأدوات في نظر الكتاب والسنة كافيان، العامي اللي ما يدري يأخذ واسطة في فهم الكتاب والسنة ليفهم الكتاب والسنة هل اللذين هما العمدة واللذين هما الحجة، إذن لا حجة إلى الكتاب والسنة، ولا يعني هذا التعارض مع فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأنه فاسألوا أهل الذكر عن الكتاب والسنة عن أحكام الشرعية إن كنتم لا تعلمون الكتاب والسنة، ولهذا قالوا المجتهد لا يقلد إلا في مسائل إذا عجز عن الوصول بنفسه أو ضاق الوقت أو غير ذلك، وإلى المجتهد قد يرجع إلى مجتهد، لكن ليس بالعموم، إذا كانت مسألة اجتهادية فلا يطرق قوله لقول هذا المجتهد لكونه قوله، لكن لدليل يظهر نعم، لدليل يظهر نعم، ولذا كلام الأصوليين بأن المجتهد لا يقلد، ليس معناه لا يقلد أبدا أو لا يرجع إلى عالم أبدا، إنما يرجع إلى عالم. ولا زال الصحابة يرجعون إلى بعضهم وهم مجتهدون، يرجع هذا إلى ذاك وهم مجتهدون. يبقى المرجعية هي الكتاب والسنة، لكن عند بعض الناس قد لا يفهم الكتاب والسنة فاحتاج إلى واسطة، وعليه قلنا بضرورة وضع ضابط بفهم سلف الأمة، بضرورة وضع ضابط بفهم سلف الأمة الذي يساوي، والسابقون أولى النهج والأنصار، الذي يساوي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الذي يساوي ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي متولى، الذي يساوي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون. يبقى الإنسان يرجع إلى هذا. فمثل هذه النصوص سبحان الله، شوف تأويلها سهل عندنا ولا إشكال، كأن النص يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم هذا من باب الوعيد إلا، لأن أهل السنة والجماعة حينما يقعدون قاعدة يقعدونها من النصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. أصاب ماذا؟ أصاب هذه الأشياء. طيب هو تحت المشيئة؟ تحت المشيئة. ولا الذي متع الكفر لا يدخل تحت المشيئة؟ قال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك والكفر والنواقض الكبرى يغفر ذلك لمن يشاء. فدل هذا على أن هذا شأن ماذا؟ المعاصي، وجميع المعاصي فيها هذا الضابط، إلا تارك الصلاة. فبعض العلم اصطحب النصوص العامة أيضا واستدل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والصلاة دون ذلك وكذا، فإنها تدخل تحت المشيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يخلو كلامه لا إله، من قال لا إله خالصا من قلبه، وأخذوا هذه النصوص العامة وبعض النصوص الخاصة مثل حديث عبادة ابن الصامت وما لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، وأخذوا مثل هذه النصوص. ومن رأى الكفراء أخذ بالنصوص الخاصة وجعل ترك الصلاة ناقضا أكبر كالشرك والكفر، ولو كانت النواقض تختلف لكن ليس في الحكم وإنما في الدركة التي تكون لها وفي منزلة هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، وكان أصحاب النبي لا يرون شيئا من أعمال تركوا كفر غير الصلاة. وقال سبحانه وتعالى فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، والأخوة تنتفع عن الكافر. فلما خرجت الزكاة بالنص ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، بقي ما هو على الأصل ولم يخرج كالشرك والصلاة، كالشرك والصلاة وهكذا. وحتى الذين لا يرون كفرا يرون أنه إذا عرض على السيف وقال أنا لا أجحدها، أنا لا أجحدها ولكن لا أصلي وأنا مؤمن بفرضيتها ولكن لا أصلي، وآثر السيف أنه كافر، لأنه كاذب، كاذب في دعوى أنه يجحدها، إذ كيف يؤثر القتل على ذلك، إذ كيف يؤثر القتل على ذلك، مع أنه لو أنه قتل بسيف الحاكم في زنا في كذا في كذا وهو مصر على معصيته أنهم يقولون ليس بكافر. فالشاهد من هذا أقصد ما أن النصوص أهل السنة يضعون القاعدة بالنص تحت المشيئة، يرحمك الله، تحت المشيئة تساوي قاعدتهم ماذا؟ أن حين يقول أهل السنة تحت المشيئة تساوي نص النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. يبقى نفسه القاعدة مستنبطة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء يؤولون بأي تأويل، المؤمن هو داخل كله في باب الوعيد، وأن هذا من باب الوعيد، إما أنه لا يدخل الجنة مع من داخل، إما أنه إن عذب على ذلك، إما أنه إلى آخره، إما محمول على الاستحلال إذا كان مستحلا فإنه لا يدخل الجنة ويكون ويخلد في النار، إلى غير ذلك من أقوالهم التي تعود إلى معنى واحد ألا وهو أنه لا يخلد في النار أبدا الأبدين ولا ظهر دهين، وإنما ولو له حالتان، إما أن يدخلها فيعذب على قدر معصيته، وإما لا يدخلها فيشمله عفو الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله على الهداية يا إخواني إلى منهج أهل السنة والجماعة في كل مسألة، في كل مسألة. ولهذا الإنسان يرجع إلى فهم أهل العلم، الفهم المنضبط لكلام أهل العلم أيضا، ليس الفهم فهم المقاطع أو فهم المواضع التي تفهمها أنت وتمشي بها، إنما لابد أن تضبط أيضا كلام أهل العلم. ولهذا هتقول إيه يعني كل شيء مرتب على شيء، تقول كتاب السنة على فهم العلماء، وتجيب فهم العلماء اللي هم من العلماء دول، ولما تجيب علماء السنة، واخد بالك، لما تجيب علماء السنة تأتي أيضا بفهمك لكلام علماء السنة لما يقولوا المصطلح هذا إيه، مصطلحاتهم هي إيه، يبقى تحتاج أيضا ربما إلى علماء يفهمون كلام العلماء. انتبه، مراد أحمد هنا كذا، ما أنت بتفهم كلام العلماء، جيبنا ابن قدام هذا من العلماء، وفي اللوم عجاب كلام أحمد هذا إمام أهل السنة، وقرأنا لا كيف ولا معنى، ده مش نص بقى، هذا ليس نص كتاب وسن، هذا العلماء، وقفنا قدامه، جبنا العلماء وجبنا علماء السنة، ما جبنا علماء بدعة، وقرأنا النص للعلماء وجدنا أنهم يقولون ومن غير تفسير، يعني من غير تفسير، والعلماء علمونا أن التفويض إنما هو للكيف ليس المعنى، يعني لها تفسير، ثم أن العلماء يقولون من غير تفسير، فيا ترى العلماء هؤلاء مفوضة ولا ما معنى من غير تفسير؟ يبقى احتجت إلى عالم يعلمني كلام العلماء، ما المراد بكلام العلماء، إلى أن تصل إلى الفهم الصحيح. فكل عاجز عن فهم مراد الله بنفسه فلا بد له من واسطة حق تعرفه الحق. انت بقى عندك خمس وسائط، انا عندي وسط واسطتان، واحد عنده واسطة واحدة، واحد بيدخل على المادة من الكتاب والسنة مباشرة، لكن في النهاية لابد من ايه، من واسطة. ولهذا ما انت تقول يا شيخ انت ضحكت علينا، أنت الآن تقول لابد من فهم العلماء النصوص، معنى أنا من كذا كثيرا، الآن بتضع ضابطا جديدا وتقول لابد كمان من فهم العلماء لكلام العلماء، يبقى المسألة دي هتتوالى بقى، ويجي واحد غيرك يقول لابد من فهم العلماء، نقول آه، يعني لابد من الواسطة لفهم كتاب الله وسنة رسول الله. فمن الناس من يحتاج إلى واسطة واحدة يرث بالبنوة على طول، أبوه مات يرثه، وفي من الناس من يحتاج إلى واسطتين فهو ابن ابن، ومن الناس من يحتاج إلى ثلاثة هو من الحواشي، ومن الناس من يحتاج إلى أربعة، ما عنده أحد من العصابات ولا من أصحاب الفروض من ذوي الأرحام، ومن الناس من يحتاج إلى بيت الماء، ومن الناس، يبقى الوسائط هذه تتعدد على حسب مستوى الشخص. فمن الناس من يحتاج إلى النص فقط، ومن الناس من يحتاج إلى من يفهم النص، ومن الناس من يحتاج إلى من يفهمني كلام من فهم النص. فالواسطة موجودة، عددها على حسبك. فليس من قال لك كل كتاب السنة بفهم السلف، واليوم وبيقول لك روح احضر للفوزان عشان تعرف، ما تقولوش انت لا 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 لا، المشايخ والعلماء واللي في الكتب بفهم السلف، والسلف دول كانوا الصحابة والتابعين، مش محتاجين الفوزان، مش محتاجين الفوزان، هذا ليس خروجا عن قاعدة بفهم السلف، انما انا وحدي لا انا عارف كتب السلف، ولما اخذت بعض كتبهم ما عرفت مصطلحهم، فاحتجت الى من يفهمني كلام السلف. من هنا دخل كلمة المتأخرين. فلهذا لا ينبغي أن تضع مصطلحا في التمايز من جهة التلقي، تقول أخذ عن المتقدمين ولا أخذ عن المتأخرين، نجيب كتاب ابن جرير في التفسير وما نجيبش كتاب السعدي، لا، ده أنا محتاج إلى السعدي وإلى ابن جرير وكذا، ابن جرير الذي لم يخرج عن ابن السعدي الذي لم يخرج عن ابن جرير، وابن جرير الذي لم يخرج عن أصحاب، لأن ابن جرير أيضا أنا أقول لك مش محتاجين ابن جرير، علينا أصلا بتفسير المتقدمين، نجيب صحيفة عبد الله بن عباس علي بن طلحة عن ابن عباس ونجيب تفسير سفيان الثوري. احنا مش محتاجين احنا ابن جرير. ابن جرير ده من المتأخرين في زمان ابن جرير نقول كده. يبقى اذا كل متقدم هو كان متأخرا. اذا نحتاج الى ما انا عليه اليوم واصحابي، سواء كان هذا من المتقدمين او هذا كان من المتأخرين. انتبهتم يا اخواني؟ وعلى اليوم انت قد تحتاج الى سمير اخوك هذا قرينك وهو طالب من أقرانك، وقد تحتاج إليه حينما تقول يا سمير وأنت تجلس بجواره أنا ما أفهم هذا، أنت سمعت مثلا الشيخ ذكر في هذه شيئا، يقول لك ده الشيخ شرحنا القاعدة دي ده قال كيت 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 إلى آخره. يبقى إذن هنا الوسائط على حسب ماذا؟ على حسب مستوى المتلقي، فقد تتعدد عند الوسائط وقد تقترب الوسائط. فهشام ليس كابن باز، وابن باز ليس كابن عبد الوهاب، وابن عبد الوهاب ليس كابن تيمية، وابن تيمية ليس كأحمد، وأحمد ليس كابن شهاب، وابن شهاب ليس كالصديق، وهكذا. هكذا كل واحد بيرتبط بواسطة، بواسطة يرفع فهمه إليها، لأن الإمام منوط بهذا. وجعلنا للمتقين إماما أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. يبقى نحتاج الى الواسطة دائما. لهذا انا عندي ابن باز اللي معي في عصري لا انفصل عنه، لان لامرين. الامر الاول ان سبيل المؤمنين الذي احال الله عليه لا يمكن ينقطع في زمان، يبقى اصل اصيل في منهج هشام البيل ارتباط بسبيل المؤمنين سنة 40 و400 ألف. هل هشام وحده؟ يبقى هذا يخرج وحده. إنما هل هشام مع العلماء؟ هشام مع أحمد، دعوني من علماء العصر، أنا مع أحمد ومالك. يبقى لست مع أحمد ومالك. اللي مع أحمد ومالك يبقى اليوم مع علماء عصره النجباء المعروفين بالسنة. يبقى انظر ارتباط هشام بعلماء العصر المزكون الذين معروفون، هم معروفون بالسنة. أنا موقفي إيه من المشايخ دول؟ أنا معهم ولا لا؟ أنا على ضربهم وعلى منهجهم ولا لا؟ أنا أحيل عليهم ولا لا؟ يبقى أنظر. لما ما تيجي ابن الألباني جهمي وابن باز عميل على طول ده ما يصلح. بس يا شيخ افهم، مش الحق يعني ننظر في الدليل مجاز دول فعلا؟ انه بقول لك دول طالما ضلل امشي، لكن يقول أخطأ أصاب دي مسألة سهلة. هذه كل واحد يخطئ يصير. إن أئمة السنة ليسوا معصومين، لكن ليسوا ضالين. ولهذا فرق بين طعن وبين تخطئة أو تصويب. تخطئة أو تصويب لا يزال العالم إن حرير يصيب ويخطئ. إن أنا أقول إن الألباني رحمة الله عليه أخطأ في هذه المسألة، هذا لا إشكال فيه. إنما أقول الألباني الضال، الألباني الجهمي، لا، هذا لا يكون أبدا. فلنفرق، فلنفرق. وبعدين طبعا هقول الألباني أخطأ، خلي بالك برضو الألباني أخطأ. أنت يا هشام لما قلت الألباني أخطأ، هذا إن حما قلت الألباني أخطأ عندك دليل من كتاب، من سنة، من كلام العلماء؟ هل عندك دليل ولا ما عندك دليل؟ عندي دليل يبقى تتكلم بالدليل. ما عندك دليل يبقى لا ينبغي أن تفتح هذا الباب. يبقى إذن هذا السبيل مهم جدا يا إخواني. فونحن نفهم بسهولة لا يدخل جنة قاطع، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إن الذين يأكلون الربا لا يقومون، إن الذين يأكلون اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى غير ذلك من هذه النصوص. ليس منا من لطم فضو شق الجيوب، ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون، شارب الخمر كعابد وثن. كل هذا ما عندنا فيه إشكالية أبدا. من حلف بغيره فقد أشرك، أشرك كفر دخل النار، لا يدخل الجنة، تبرأ منه النبي أنا بريء، ليس منا، كفر، نافق، آية المنافق، أرضع من كنا فيه، كان منافقا خالصا. ومن كان في خصاته من هنا كان في خصاته من النفاق حتى يدعاه، خلاص هو بقى نص عندي كان منافقا خالصا، في استثناء بعد كان منافقا خالصا؟ اقول والله ما في استثناء، ما في ابدا، ما في استثناء. كان منافقا خالصا، كان منافقا خالصا، ايوه نعم كان منافقا خالصا. في النفاق الاصغر ليس الاكبر، يبقى هذا قد جمع اعمال المنافقين، هذا منافق من جهة عملية خالص، حدث كذب وعد أخلف خصم فجر وتمنى خال، هذا نعم ما في استثناء من جهة عملية من أخلاق هؤلاء، ليس نفاقا اعتقادي. يبقى كان منافقا خالصا في الباب هذا، في باب الأصغر ليس في باب الأكبر، ليس في باب الأكبر. يا الله يا أخواني، يا الله، يا لها من، يا له من توفيق إذ يوفق الإنسان إلى هذا. أحد إخوانكم إحنا جايين اليوم يقول يا شيخ يعني أنا يعني تعلمت قاعدة إنه من صغر كده إن الإنسان يستفيد من أي فائدة، متى تأتي الفائدة يستفيدها الإنسان، تأتي الفائدة يستفيدها دائما، هل هذه القاعدة صحيحة أو لا؟ قلت له نعم هي صحيحة في ماذا؟ في الاستفادة، أما المستفاد منه فلابد أن تفرق بين استفادة ومستفاد. تأتيك الفائدة من أي أحد، من أي أحد، كافر مسلم كذا، تأتيك الفائدة خذها، هذه ما لا استثناء، فإذا جاء الحق من أي أحد خذه، أما المستفاد منه فلا، حتى يكون على ماذا؟ على السنة، على السنة. تستفيد من الكافر لكن طرح إلى الكافر، فالمستفاد منه كافر لكن الفائدة صحيحة، دل عليه الكتاب والسنة. يبقى نفرق بين إيه؟ بين المستفاد منه وبين، لسه لغاية اليوم ناس تصدروا قبل ما نولد، قبل ما ربما أولد أنا مش أنتم، قبل ما أولد أنا وهؤلاء يتكلمون في الدين والسلفية، وإلى اليوم لا يدرون عن هذه الفوارق اللي أنت تعرفها وأنت رجل صغير أو أنت شاب صغير ليس لك عمره، ومع ذلك إلى اليوم ما يدري. يعني البخاري روى عن رجال متهمين بالبدعة وكيف تحذرون من أهل البدعة، ولا يدري كيف نجمع بين البخاري روى وبين التحذير من، ما يدري إلى اليوم. ليه يا أخواني؟ لأنه لم يتعلم هذا، أو تعلمها وهو صاحب هوى لا يريد أن يستفيد منها. كان عند بعض الناس بالأمس يقول يا شيخ لا معلش يعني المشايخ دول أنا والله مقتنع بكلامي فعلا إنهم على الباطل، بس يعني يا شيخ معلش يعني سادتنا وكذا وصراحة دول علماء، دول علماء يا شيخ معلش يعني دول علماء، يعني علماء، انا يعني معقول ده؟ انا هو فاهم ان هذا باطل، انا عارف ان ده باطل، يعني معقول ان الناس دي ما تعرفش هذا الكلام؟ دول علماء، خلي بالكم. قلت له والله انا اؤيدك، دول فعلا على علم، ناس دي فعلا عندها علم، اللي يقول ما عندهمش علم يبقى لا، ازاي ده عندهم علم، ده هذا عنده علم وهذا عنده علم وهذا عنده علم، احنا متفقين مع بعض عنده علم، واكيد برضه نتفق مع بعض في الاتي ان الباطل اللي احنا قررناه وانت دلوقتي نوع على الباطل حاجه من اتنين، يا اما كانوا جاهلين له وقد علموه وهم مصرون على ما هم عليه، وانت عندك متفق معايا ان هم وصلهم الحق، قال اه، قلت له تمام، يبقى اذا هم احد رجلين، اما كان جاهلا لهذا الحق ثم علمه واصر على الباطل، وإما كان عالما به ثم انحرف عنه متعمدا والتزم الباطل، وإما الثالثة اللي احنا متفقين عليها ان هو ما وصلوش حق، واحنا عارفين انه وصلوا حق، مش إما هذا وما ذاك، قال اه، قلت له وكلا الأمرين لا يختلف في ضلال صاحبهم، سواء كان جاهلا بالحق ثم وصل وأصر على الباطل، أو كان عالما بالحق وانحرف عنه. طيب يبقى هم على الباطل بهذا أو ذاك، نعم، أيهما بقى أعلى، أن يكون جاهلا ثم صار الحق وأصر، أو أن يكون عالما وانحرف أصرت على حقي بقصد. يبقى كلمتك أنت علماء هي كلمتك أصلا في نسبة أعلى الاتهام إيه إليهما. يبقى من أجل عشان كده بقول لك هم أيوة علماء أيوة على علم نعم، ومن أجل هذا كانوا أعظم الناس ضلالا وانحرافا. يبقى ده موجب المؤاخذة الأعلى، موجب المؤاخذة الأعلى. فلماذا هؤلاء؟ لأنهم لم يمروا بقنطرة فهم السلف، سلف الأمة، فهم سلف الأمة. فهذه قاعدة يعني أحببت أن أدندن عليها، لأن من الأصول يا إخواني حينما تقرأ مثل هذه النصوص لا يدخل جنة قاطع رحم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم بعد قطعوا أرحامكم وتقطعوا أرحامكم، كيف فهم هذه النصوص؟ ولهذا لو تذكرون الرسالة القديمة اللي كانت الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ في قضايا التكفير، لما وقف عند أصول معينة، وقف عند هذه المصطلحات الكفر والفسق والنفاق وكذا، وبين الأكبر والأصغر، وقف عند قاعدة التفريق بين النوع والمعين، وقف عند قاعدة الوعيد، وقف هذه قواعد الحمد لله اللي صارت بالنسبة لك سهلة، هي في الحقيقة من المضايق التي نتج من خلالها ومن عدم فهمها مسألة الخوارج و المرجئة. ومثلها من المسائل الشائكة اليوم برضو أيضا مسائل الجرح والتعديل في عدم جمع كلام أهل العلم وعدم جمع النصوص في المسألة، وأيضا قد تكون سلفيا في هذا ولا تكون سلفيا في فهمك لكلام أهل السنة والجماعة في مثل هذه القواعد. والإنسان يحتاج دائما إلى هذا الفهم، فإن عجز أن يفهم وحده فيحتاج إلى الواسطة التي يصل بها أيضا إلى هذا الفهم وفهم سلفي الأمة. ولهذا نحن نتعلم من الدارمي، ونحن نتعلم من أحمد، ونحن نتعلم من شيخ الإسلام، ونحن نتعلم من ابن باز، ونحن نتعلم من الفوزان. دائما تكون مع أهل السنة والجماعة، دائما معهم دائما معهم، ما تنفصل عنهم. فأنت نسبك موطنك في الفهم هو موطن هؤلاء. لهذا لابد أن ينظر إلى الشخص اليوم هو مع من. يعني مثلا واحد هيسألني الآن مثلا عن فلان الفلاني اللي من الصعيد عند حمادة مثلا، واخد بالك؟ طبعا دول ما يعني أن يذكروا، هذا يعني قد يرفع شأنهم، هم يعرفون مثلا هذا مثلا مش في بلدي، هو في بلد أخرى اللي هو القديم أقدم منهم جميعا اللي هو في أحد البلدان. هذا الآن يطعن في ابن تيمية ويطعن في الألباني ويطعن في هؤلاء، يبقى أخذها خلاص خلاص انتهى، سقط هذا، سقط. ما تقول انظر ده كلامه جميل ده كلامه كذا، تقصد شبهاته قوية مش كلامه جميل، هذا شبهاته قوية بس، هذا شبهاته قوية. أما تنظر مثلا إلى حجي، تنظر إلى طريفي، تنظر إلى حزمي، تنظر إلى كذا، وانفصالهم عن العلماء زي قبلهم سلمان صفر وانفصالهم عن العلماء، اللي ينفصل عن العلماء هذا خلاص اتركه اتركه، هذا لا يمكن يكون على سبيل المؤمنين. يبقى ما تقولش والله أنا أسمع منه وأخذ منه، أو صراحة وعنده حق في هذا، عنده حق عنده حق لما يقول شيخنا شيخ الفوزان مثلا في هذه المسألة مثلا أنا أرى من جنبه الصواب، ماشي ما فيش إشكال لو أنا عندي دليل. لكن الشيخ الفوزان العميل، الشيخ الفوزان اللي يفتي الفتاوى السياسية، هذا لا يمكن، هذا يكون منحرفا ضالا، يكون منحرفا ضالا مباشرة، ده يحكم عليه بالضلال والانحراف. يبقى أنا محتاج إذن إلى أن أنظر موقعك أولا في بني زمانك قبل أن أنظر إلى موقعك من السلف. أنا ما أفرح أنت جاي لي اليوم باللكائي شايله في إيدك، ولا جاي لي بالخلال، ما أفرح بهذا. حتى أنظر أصلا، أنظر عائلتك اليوم، أنظر عائلتك اليوم، من اللي معك، أنت مع من، أنت اللي بتفهم كلام اللكائي وحدك ولا بتفهمه بفهم العلماء الموجودين، ولا تخرج عن سبيلهم. نعم.
وقال نعم. صلى الله
يرجع إلى الكتاب والسنة حجة، لكن اعتماده على الكتاب والسنة، لكن الحجة الأصلية التي يرجع في إليها هي الكتاب والسنة. خلي بالك مصادر وضف لهم كمان مصادر الاستدلال قول قول الصحابة لما له مخالف ومصادر الاستدلال العرف المنضبط ومصادر الإسلام المصالح المرسلة ومصادر الإسلام متعددة. يعني ما تيجي تنظر تفهم أنت النص هذا أو تفهم كذا ترجع واحد اثنين ثلاثة أربعة اعتبر كل هذا. لكن احنا بنقصد إن هذه كلها من جهة الترتيب والأوليات هذه. أما ما منزلة الكتاب والسنة؟ منزلة الكتاب والسنة أصل في الاستدلال. طيب والإجماع مبني على هذا الأصل لأن الأمة لا تجتمع على خلاف النص. وليس الإجماع منفصلا مساويا للنص بمعنى النص يأتي بكذا وممكن إجماع يأتي بخلافه ونتبع الإجماع. لا، الإجماع على النص. النص هذا النص هذا قد يكون منطوق قد يكون مفهوم. فإذا فهم العلماء فهما مستنبطا من هذه النصوص يبقى ليس بلازم يكون حرفية النص، لكن لا خرج عن النص منطوقا ومفهوما، منطوقا ومفهوما. فالإجماع لا بد له من مستند، ولهذا أعم من كلمة الإجماع لا بد له من نص. بنقول الإجماع لابد له من مستند. الإجماع لابد له من مستند. المستند هذا طارة يكون نص يعني مباشر بألفاظه، طارة يكون مقصد شرعي مأخوذ من جميع النصوص وكذا. لكن لابد أن يكون المستند عائدا متصلا بالكتاب والسنة. ولهذا كلمة مستند أعم من كلمة نص، لأن النص يعني هيقول لك فين حرفية النص هذا؟ ما عنديش حرفية نص، لكن عندي مفهوم نصوص أخذ من مفهوم النصوص هذا حكم، هذا الحكم أجمعت الأمة عليه. زي ما احنا مثلا أخذنا إن الإجماع الرحمن العرش سوى يعني على وارتفع، والإجماع إن نصوص الصفات تمر على ظاهر، ما عنديش نص بيقول إنه نمرها كما جاءت بلا كيف، ما عنديش نص بيقول بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، لكن عندي النصوص كلها مجتمعة على هذا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى إذا أخذ من مفهوم النصوص سياق هذه القاعدة المتفق عليه المجمع عليه. وعشان كده احنا بنقول الإجماع لا بد له من إيه؟ لا بد له من مستند. حتى قالوا القياس المعتبر هذا مستند إجماع، الأمة تجمع على القاعدة دي بالفهم هذا، إن الفهم ده دليل قياس فيكون مستند. فالمستند عام، المستند عام، المستند عام أعم من النص. وإن رجع في المفهوم إلى النص أو المنطوق إلى النص يبقى رجعت الحجة إلى، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولم يقل إجماع لأن الإجماع هيكون مرتبط بهذا، ولم يقل علماء لأن العلماء مرتبطون أيضا من الكتاب والسنة، حتى إنهم أيضا أرجعوا إلى أنه قد يرجع هذا إلى أنه الحاكم في الشريعة هو الله، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته من طاعة الله عز وجل، لكن من الذي نص على هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. وقال وأن يحكم بينه بما أنزل الله، وقال بما أراك الله، فعاد الأمر إلى الله عز وجل. ولا يعني هذا حينما يقول القائل هذا لا يعني هذا أنه إيه؟ أن السنة ليست مصدرا. إذن كلمة مصدر يعني محل نظرك في الأدلة واستدلالك على الحق، يكون بإيه؟ يكون بكتاب، يكون بسنة. طب فهم الصحابة هذا اللي هو ما خولف وثبت فعلا إجماع بهذا، وأن الأمة اجتمعوا على قول أبو بكر، على قول عمر، على قول فلان، على قول علان، الأمة ليس لا مخالف وكذا، فصار الإجماع ما عادش بقى قول صحابي، بقى إجماع أمة، ما عادش بقى اسمه قول صحابي، وإن كان سببه هو هذا اللي ظهر لنا هو قول الصحابة الذي لم يخالف، فصار هنا إجماع أمة، صار هنا إجماع أمة، صارت حجة في إجماع. طب ولما نأخذ بالإجماع في هذا، في هذا الفهم هذا، أن الأمة أجمعت على هذا الفهم هذا، الفهم هذا اللي هو سبيل المؤمنين الذي حال عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ما أنا عليه اليوم وأصحابي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وعراهم عن القيد لأنهم على القيد أصلا المنضبط، فما فريد سوى ما أنا عليه وأصحابي إلى آخر ذلك من هذه الأمور. قاعدة مثلا إن الشريعة أتت بجلب المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليها، فلا يمكن يكون هذه مفسدة كبرى والشريعة تأتي بها أبدا، إلى آخر ذلك مما يتفق على العلماء ومرجعيته كلها إلى الكتاب والسنة. لكن الكتاب والسنة بطريقة مباشرة تجد النص، أو بطريقة غير مباشرة تجد الاستنباط الذي، ولهذا لا يمكن تجد إجماعا يعارض نصا أبدا، مستحيل هذا أصلا، هذا مستحيل أن يكون يعارض النصوص مجموعة أو يعارض نص خاص في المسألة، هذا مستحيل، هذا مستحيل. كيف الأمة تجتمع على ضلالة؟ بل ولا على خطأ، لا على خطأ ولا على ضلالة، الأمة معصومة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فكيف لا تكونوا شهداء على أنفسكم بما أنزله ربكم سبحانه وتعالى عليكم؟ إذن حينما أقول مصادر الاستدلال، هذه أوسع من كلمة إيه؟ الحجية في المرجعية، ولا الإجماع حجة، لكن هذا حجة بإيه؟ باعتماده على الكتاب والسنة. العرف يكون حجة إذا لم يعارض الكتاب والسنة، قول الصحابة اللي كذا حجة إذا لم يخالف المصالح اللي الأمة اتفقت عليها لا تتصادم مع الكتاب والسنة. نعم هي لم يأتي بهذا للخاص، لكن لم تعارض أدلة الشرع. مش تقول هي مرسلة عن الدليل أنا حر، لا، مرسلة عن الدليل ده في مفهومها، يعني اعتبار أو إلغاء ده في المفهوم، ده في توصيفها، ده في توصيفها. لكن ما جاء حجيتها شرطها، وإن لم ينص عليها النص باعتبار أو إلغاء ألا تعود على نص بإلغاء، ألا تعود على نص بإيه؟ بإلغاء، ألا تعود على نص بإلغاء، يبقى ده شرطها. لم يأتي بها نص باعتبار، لكن لا يجوز أن تعود على نص بإلغاء، ولا مش هتكون مصلحة، لا يمكن، دي هتبقى مفسدة مش مصلحة. لكن تتمشى مع قواعد الشريعة، وعشان كده مثلا زي ولاة الأمور أمر بطاعة يبقى يجب عليه، لأن ده امتثال لأمر الله، نهى أمر بمعصية يبقى لا يجوز، ليه؟ ده امتثال لنهي الله. طب عر بقى، عرى أمره عن كتاب ينص في الأمر أو كتاب ينص في النهي، نعمل إيه؟ ما تبنوش في أراضي زراعية، ما عندناش نص، طب إحنا ناخد أراضي الدولة ما حدش ياخدها إلا بصك من الحاكم، طب ما أنا عندي نص بيقول من أحيا أرضا موات، نقول ده داخل في الوجوب ومش هيعارض من أحيا أرضا موات، هو الحاكم بدالك مش عشان تحييها وهتبقى لك من احيا ارضا مواتا، ما هو الحاكم برضو بدها لك، هي داخله في النص من احيا ارضا مواتا، لكن من احيا ارضا مواتا عاريه عن ايه؟ عاريه عن تملك، عاريه عن تملك وتصرف، والتملك ده طارة يعود الى شخص وطارة يعود الى امام، واللي بيتملكه الامام اعظم من اللي بيتملكه الشخص. يبقى النبي لما قال من أحيا أرضا مواتا يعني لا ملك لأحد عليه، صح؟ طب والأرض دي يملكها أحد ولا ما يملكها؟ يملكها ولي الأمر، يملكها المسلمون، موكل عن المسلمين، نائب عن المسلمين. عشان كده لما جمهم يتكلمون في الحمى، ده حمى الخليفة، ده حمى الله ورسوله، والخليفة أخذ للمسلمين، ده بيتصرف للمسلمين. عشان كده الحاكم هيشق طريقا في المسجد، ده في المسجد، وهيبني المسجد جنب الكوبري جنب الطريق، لأن مصلحة المسلمين اقتضت هذا. فاللي هيهدم المسجد هتقول له ومن أظلم ممن منعه؟ لا، هو ما هدم مسجدا صدر عن سبيل الله، إنما هدم وبنى أفضل منه ليكون إيه؟ ليفتح طريقا للمسلمين بمئة نص عنده التسع المسلمين والتصرف لمصلحة المسلمين بما ينفعهم. يبقى إذا من أحيا أرضا مواتا لا ملك لأحد عليها ولا تصرف لأحد فيها فهي له. عشان كده لما تيجي أنت تحفر بئر وتعمل لك صور، ما ينفعش أقول من أحيا، أنت ما زرعتهاش، من أحيا أرضا مواتا دي بتاعتي، روح جنبي، روح يحيي اللي جنبي، مش تحيي أرضي. طيب يبقى بتاعت الحاكم، يبقى من باب أولى، يبقى دي ما تعارضتش مع نص، ولهذا تدخل فين؟ تدخل من أطاع الأمير فقد أطاع، يبقى استصحبت الأمر العام بالوجوب بهذا. يبقى راجع إلى الكتاب وإلى سنة رسول الله، إما بالنص المنطوق وإما بالمفهوم وإما بعدم المعارض وإما بالتمشي مع الأصول العامة للشريعة والقواعد الكلية للشريعة في جلب المنافع وضرء المفاسد. عشان كده في فرق بين شهادة الزور وبين الإنسان يكذب لمصلحة الناس، وبعدين شهادة الزور إيه؟ كذب كذب كذب. لكن شهادة الزور انك انت تقول مثلا انا شفت واحد كان راح لكذا كذا كذا، ايوه نعم وراح وعمل وسوى و و و وما حصلش، عشان تتوصل لحق يوم شيخ الاسلام لك حرام، لان لا يتوصل الى الحق بباطل، خلاص بباطل لا يتوصل الى هذا الحق بباطل. يبقى انت الان افتريت وفعلت وكذا من اجل ان تتوصل الى، لكن لما يجي بقى يقول لي الحاكم ذاته يقول لي احلف على اني على الظنط مش عندك، والحاكم دوت ظالم وياخد على الظنط كده، اقول اقسم بالله ما دخل بيتي، والله يا امير المؤمنين ما دخل بيتي امس، مع ان الاصل ان ان ان, إن, إن حلفك على نية من يستحلفك. يبقى انا هنا حقيقة الامر انا ما كذبت، وان كان هو يرى انني صادق وانا اخبرته على خلاف الواقع، ولكن استثنى الشرع لهذا الوضع اللي في غيره ما يجوز، فلا يقال لا يتوصل الى حق وهو اخفاء عليه بباطل وهو كذا، لانه مش باطل، اعتبره الشارع، اعتبره هنا الايه، اعتبره هنا شارع. بس انا بقى علي، بلاش علي بقى في ديت، الاخ ده زوجته راحت المحكمة وقالت ان هو خد ذهبي وكذا، والاخ ده انا على يقين وما خدش ده فعلا، زوجت الوضع ده ده بذات ابوها مثلا او بعته او اي حاجة، انا مطلوب اروح اقول ايه؟ ان ذهبها هي طلع بي من البيت وانا شايفه وهي طلع بي من البيت، لا لا يجوز لا يجوز. لكن اقول للحاكم انا على علم يقيني ان الاخ ده ما خدش، علم يقين مستند ايه؟ مستند صدق الرجل، مستند الشهرة في المكان، ان المرأة دي كذا مستند، لكن انا ما شفتش، انا لم ارى. الشاهد من هذا كله ان المرجعية هي الكتاب والسنة، وهي التي دلت على الاجماع، اللي مستند الكتاب والسنة اما باعتبار او بعدم مناقضة الكتاب والسنة في نصوصها العامة الى اخر ذلك. يبقى اذن الاجماع لا بد له مستند. البعض يقول الاجماع لا بد له نص، والتعبير الادق ان احنا نقول الاجماع لا بد له مستند، وان كان المستند هيعود الى النص بس يكون اضبط من جهة ايه، انه قد يفهم من النص يعني نص مباشر، نص مباشر، نص منصوص بحروفه، نص منصوص بحروفه، نص منصوص بحروف. عشان كده لما جاء العلماء في الاحاديث اللي احنا قلنا بتتلقى بالقبول، العلماء قالوا ايه بقى؟ قالوا النص ده هو، يبقى مش معنى، خلاف كثير من الاحكام يعتمد على المعنى، لكن النص ده هو تلقته بالقبول، النص ده هو ففرق به وبين المعنى ده هو، يبقى اصبح النص هذا بما فيه وبما تضمن من قيود من اوصاف من كذا من كذا من كذا من كذا الى اخره. يبقى اذا الاجماع لابد له من مستند، المستند ده مستند معتبر، لكن نعممها او نوسع الدائره، اعمم ان اقول من نص، وان كان ان يقول القائل هذا لابد ان يكون له مستند نص، ده صواب اذا فسر لنا بان النص هذا قد يكون منطوقا، قد يكون مفهوما، قد يكون بعدم معارض لجمع من النصوص، قد إلى آخر ذلك من هذه الأشياء. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم،
هذا نأخذ بمفهوم اللي ما يصل رحمه يكون كافر بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا حقا يستلزم قيادا كاملا فليصل رحمه. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلى ومع ذو محرم، هل إذا سافرت بلا محرم لا تكون مؤمنة بالله واليوم الآخر؟ مشكلة يا إخواني من هذه؟ من هنا نشأت قضية العذر بالجهل، عدم العذر بالجهل، من هنا نشأت قضية التكفير بهذه النصوص، لأن النص بيقول من، فطالما من خلاص، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. إذا ما وصل رحمه يبقى لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. هتقول له لا ده المعنى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من حقا؟ نقول لك منين جبت حقا بقى؟ أنا بجيب لك القرآن. تقول لي أنت تجيب لي كلام رجال يقولوا حقا؟ هو كتاب الله مش مبين؟ هو كتاب الله مش هداية؟ هو كتاب الله يحتاج إلى قول عالم؟ يبقى إذا الحجة ليست في الكتاب والسنة، يبقى ننتظر كلام العالم عشان يحط لنا كلمة كاملا، يحط لنا كلمة حقا. والله أقسم بالله والكلام ده بيسمع تحت مظلة الاتباع، تحت مظلة الاتباع، زي الراجل اللي انا قلت لكم عليه قبل كده، الاخ اللي كان زيكم وبيدرس انتم ما بتدرسوش، والاخ اللي فتح الكتب يدرس المسائل العذر بالجهل وخلافها مسترشدا بنا احنا لو وضعنا الكتب، واللي عرض استشكالاته قبل ما يدرسها علينا ويسافر معانا ويعرض استشكالات، يعني بقى 100% 100% استوى عودا، استوى عودا في لحظة قال انا عندي 50 اجماع على ان مفيش عذر بالجهل كمان، يعني مش إجماع ده عنده 50 إجماعا. قلت يا مرحبا، ده إجماع واحد الإنسان يرجع في فهمه، كيف بالخمسين بقى؟ خلي بالكم يا أخواني، شوف بعد ما طلع فين فوق السطح، هات يب وسرحنا الغيط عشان يبقى في الهواء كده ومفيش مؤثرات ولا حد يدق باب، هات يب اول اجماع. ابن عبد الله بيقول من يا ابني انت ما تعرفش ان في فرق بين من يا ابني ومحمد؟ ايوه ما تعرفش يا ابني ان في فرق بين من ومحمد؟ هو قضيتنا يا ابني في من ولا قضيتنا في محمد؟ اه شيخ بابا يا ابني من دي من دي مش اجماع يا ابني، احنا مش مختلفين في هذا، ده نوع يا ابني. طب اقوم اروح دورة الميه، طب اجي من دورة الميه، طب روح دورة الميه يمكن ربنا يفك عنك، ارجع يا ابني دورة الميه برضه من يا حبيبي خلاص، ولا عليك من ده؟ رجعنا لنقطة الصفر، مش بقى نقطة اللي بيدرس، ده نقطة في اللي هو هياخد كارنيه يحضر، كارنيه يحضر مع السلفيين، ان فرق بين النوع والمعين. واصبح النهاردة على 50 اجماع. قلت له لا ده مش 50، ده 500، ده 5000، ده لو هنقول من ديت يبقى 5000 عندنا اجماع. ورجعنا ازاي بيرجع الواحد من دول الى ما قبل الصفر بعد انه درس هذه الاشياء؟ اتته شبهة فاجتالته، اتته شبهة فاجتالته، زي اللي بيجرح ويعدل تمام وبيحضر وبيقوم جاي في يوم من الايام فجأة قايل لك الناس دي عندهم برضو ادلة، ما الناس دي برضو عندها شبهة، طب واحنا نبدع ليه؟ ما احنا نقول فرق بين النوع والمعين. خلي بالك العكس، ها خلي بالك، شوف العكس، فعايزين ننتقل من المعين للنوع، والاولاني انتقل من النوع للمعين، انتقل من النوع للمعين حيث لا ينبغي ان ينتقل معين، وده انتقل من المعين للنوع حيث لا يصح معين. انت يا ابني يعني لسه ابن امبارح عارف ان النوع حيث لا توفر شروط ارتفاع موانع، وحارف ان معين يعني بتوفر شروط ارتفاع معين وانتفاع موانع، يعني لما اقول معين ما ينفعش ارجعه النوع لانه توفر الشرط، ولما اقول نوع ما ينفعش معين لانه لم يتوفر الشرط، هو اتلخبطت عنده. فيبقى انت قاعد كده وبرضه بيدرس، قال لا والكلام ده واخده في سنة اولى بعد ما بقى بروفيسور، راجع يقول انا امسك المشرط ازاي؟ لا لا لا، المشرط ده صراحة بيقتل الناس، انا المسألة دي فيها نظر، انا العمليات اللي عملتها دي كلها استغفر الله، اللهم توب علي، كنت ضال، اسأل الله ان يهديني. ده الراجل اللي كان عنده الزايدة وانت شلتها له بقى صحيح سليم، والراجل التاني كان دراعه مش عارف ايه ركبت له مسامير وبقى ما شاء الله، والراجل التالت كان بيعرج ما عادش بيعرج، والراجل الرابع اللي احنا شايفين الحمد لله بقى فيه كذا. لا استغفر الله، اصل المشرط دهوت بيقتل يا ابني، المشرط ده بيقتل لما بياخده لما بيكون على موضع معين. لا 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 لا, لا, لا انا بقى هنتظر كده ما اعرف الاول هو المشرط ده هو كذا كذا كذا. طب يا ابن ما خلاص العلماء يجي لك بين المشرطين. لا لا انا لازم اوصل, انا لازم اعرف, انا لازم انا اعرف, انا استغفر الله واتوب الى الله, انا عايز اتصل على الناس ديت. عشان كده الاولاني اول ما وصل للمعلومة بتاعته ديت راح راكب على طول رايح للناس اللي هو كان بيضللها ويبدعها, استغفر الله يا جماعة وسامحوني يا جماعة وانا تبت يا جماعة. برضو التاني رجع يقول انا عاوز اتصل على الناس دول ويا جماعة واحنا يا جماعة احنا تبنا الى الله يا جماعة ومعليش يا جماعة احنا تجاوزنا معاكم تجاوزنا معاكم. من اجل هذا كما كررنا ان التصدر ليس سهلا وان التصدر مش نص يحفظ ولا كتاب يفتح. يا الله من اجل هذا الانسان يا اخواني الانسان بيقدر العلماء الكبار اللي ماتوا على الاستقامة اللي عاش 90 سنة وزي ابن باز او قرابة 80 كابن عثيمين او محمد امان الجامي او حمد فقي. ان الناس دول الانسان فعلا 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 واجب عليه اخواني ان هو يعرف الامم بما يحبون حب الجمة لان هؤلاء ماتوا على تلك الاستقامة والحي لا تؤمن عليه فتنة. انا مش بقول دول انتكسوا ازاي, ماليش دعوة, انا بنتوا عارفينها عارفينها ان هو دخل بتاع شبكة, بس انا بقول ايه ان عدل المعنى اللي هو الاولي الاولي اللي هو يعني كان بيعتبره ان ده خلاص بمفهوم اللي هو بيعتبر ان العلم عنده ده اعلى من مستوى الشيخ اللي بيدرس. الشيخ ما عندوش علم هو لا يدري انه الان عاد الى مرحلة الامساك بالقلم كيف يمسك ايه قلما, لان هو القاعدة بتاعت الابتدائي هي اللي انت معاك بس انت كبرت عليها او بعد صح استكبرت عنها ولما جاءتك شبهة شككتك فيها فرجعت الى نقطة الصفر حيث ما كنت. ويريت الصفر بقى لتبدأ ولكن لا, ده انت اصابك الفيروس اصابك المرض هترجع تاني تناقش في هذا. فانت محتاج علماء تفهم. اقولك على حاجة بسيطة خالص, انا بنظر في شرح الشيخ النجمي على نواقض الاسلام في المظاهرة من ظهر المشركين وعانهم عن المسلمين. طبعا دي كلمة ابن عبد الوهاب اهو الناقض الثالث او الرابع من ظهر المشركين على المسلمين وعانهم على المسلمين في المظاهرة. طيب ده بتحتاج نعرف يعني مظاهر ويعني حد يعان, ما هو ده كلام العالم اهو كلام العالم. في ناس هيقول اللي هيبري له قلم اللي هيعمله كذا اللي هيعمله كذا خلاص يبقى ده داخل المظاهرة والإعانة. قرأت انا كلام الشيخ النجم في الشرح كلام عام كأنما يكرر كلام مين؟ كلام النجم. لو انا هاخد كلام النجمي ممكن هقول ان هو فعلا بيكفر ايه, يبقى اللي هيعين الكفار هيقتل معهم المسلمين يبقى ده كافر ايه, ده ناقض من نواقض الاسلام بخلاف هو الشيخ نجم يقول يعني بخلاف اللي هيقاتل مع الكفار المسلمين فيما حرمه الدين. يعني احنا نحارب الارهاب احنا وايه وامريكا هيبقى جيش بيحارب الارهاب حتى لو الارهابيين دول مسلمين فيبقى ده قتال شرعي وده اتفاق شرعي ما فيش اشكال فلا يدخل في المسألة حط المحترز ده على اعتبار ان هو بقى يعني فاهم ان انت مثلا فاهم يعني ايه مظاهرة فاهم يعني ايه اعانة فاهم حدودها. ده هتقرأه هيقول لك اذا خلاص ما زلت انا اقول برضو من برى قلما من كذا مطلق اعانة. نجيب كلام ابن باز في تعليق النجم عليه في شرح نواقض الإسلام يوم ابن باز اللي هو مواضع الإعانة مثلا قد تفهم أن مطلق الإعانة برضه وحتى في حديث حاطب له كلام بحسن بدر وكذا تقوم تجيب كلام ابن باز رحمه الله تعالى تلاقي بيفصل في مسألة الدين من أجل دينهم ومحبة لدينهم وإظهار لدينهم وكذا وكذا اللي هو وضع الضابط اللي بيتتميز هذه المسألة هو قاتل لدين ولا قاتل لدنيا ولا قاتل كذا كذا مطلق القتال ولا المسألة فيها تفصيل ولا إلى آخره اللي هو لم يعترض عليه النجم. فأنا ممكن أقف عند مرحلة ابن تيمية وأنا بقرأ النواقض وهو حكفر مباشرة، وممكن أقف عند مرحلة النجم، وممكن أقف عند مرحلة ابن فإذا الإنسان إن لم يهضم القاعدة أصلها حتى يفهم كلام العلماء ويقول إن الشيخ اقتصر على شيء لكن في باقي شيء، وأنا اقتصر على شيء لكن باقي شيء، لو تجيب يا أشرف تعليق النجم وتعليق ابن باز على النواقض عندك هتلاقي الطبعة دي موجودة. يمكن إذن يا أخويا علي، يا أخويا أمير، يا أخويا عبد اللطيف، يا أخويا علاء، يا أخوانا كلنا، انتبهتم؟ المسألة بقى فعلا مش ابن عبد الوهاب وبس، ده ابن عبد الوهاب محتاج النجمي عشان أقرأ له، مش النجم وبس، ده محتاج ابن باز، ده ابن باز في الموضع التاني محتاج أجمع الكلام ومع الموضع ده هو ألا، يعني المرحلة طويلة. مش انت درست حموية ودرست المرية ودرست وسطية وهتدرس رد المريسي على رد الدليل على المريسي برضو في الأسماء والصفات، يعني ما يكفيش كتاب واحد، ما يكفيش ولو انت كنت على الهداية في أن تترقى فضلا أن يكون عندك شبهة يزيلها هذا الايه، يزيلها بالموضع ده. انت ممكن تكون الفاروق، ممكن تكون الفاروق عمر وتحتاج إلى كلمة وهل وعدتك هذا العام، يعني هو انت الفاروق اللي فصل مع الفاروق ايه؟ اليس قتلنا في جنة خلق نار دليل اهو، يبقى علامة اكبر الدنيا قتلنا في جنة هنقتلهم ولا نبالي، ان قتلنا فنحن في جنة وقتلهم في النار، ألسنا على الحق ولا شك فيهم على الباطل، يبقى عندي كده معركة هي متكاملة الاركان، متكاملة الاركان، هم على الباطل ونحن على الحق، ماذا عسى أن نخشى، يعني ماذا عسى أن نجد قتل في الجنة، يبقى على من أقبل الدنيا، يبقى بكوي عمر ندخل. ثم الدليل على ذلك أنك وعدتنا أننا داخلون إلى مكة برؤية رأيتها، ورؤية يعني حق، لا يمكن رؤيا الأنبياء تكون أضغاث أحلام، ولهذا من الوحي أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، وحي، إن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. إيه اللي بقى يا أخوان الفاروق؟ يا أخواني أرجو أن ننتبه إلى هذا يا أخواني، هذا أعظم الدروس، أعظم من المسائل الخاصة. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا اخواني، انا اغار عليكم، انا مش عايزك ترجع الى نقطة الصفر تاني بعدين، انت مع اخ ما شاء الله تبارك الله اينعت ثمرتك واشتد حبك وبقي الحصاد، ثم ترجع تاني نقطة الصفر وتزهد في هذا، ليه القاعدة دخلت معكوسة؟ تعال نقشها، مفهوم دخل غلط تعال نقشه. عمر لم يرجع الى النبي وفقط، رجع الى اخيه الصديق. كانت المسألة ايه يا اخواني؟ شوف وحيد، ألسنا حقهم على الباطل، أليس قتلهم في جنة قتلهم في النار، ألم تخبرنا، ألم تعيد بأننا داخل، ايه اللي باقي ان احنا نمشي ما نوقفش؟ كان الجواب وهل وعدتك هذا العام، يبقى المفهوم اللي بيعود على النص بالتثبيت ولا بالنقد؟ بالتثبيت. قال له صح، ده ما فيش تحارض، ده هو فعلا النبي ما قالناش السنة دي، النبي قال انا رأيت انكم داخلوه، لكن ما قالش السنة دي. يا الله، ده ملحظ مهم جدا في النص ده، ملحظ مهم جدا، وانت ظننت ان النص منتهي، وانت ظننت ان عبارة العالم ده منتهية، ظننت كده ولم تلتفت لهذا. وفوق كل ذي علم وهل وعدتك هذا، قال لا، قال فإنك داخل ومطوف به. يعني نرجع، يعني ارجع، ارجع وبس، لا، وينزل إن فتحنا لك فتحا مبينا، لا دي أعلى بقى شيء كده. هات عمر، يا عمر. نعم، اسمع، نزلت عليه إنا فتحنا لك فتح. أفتح
هو يا رسول الله فتحي يا اخوان فتحي يا اخوان فتحي. قول لي بقى فتحي كده فسرلي وانت راجع والسنه الجايه هتيجي بسلاح الراكب ومش هتقعد الا 3 ايام. فتحي ايه يا اخوان؟ احسب بقى فتحي ايه؟ فتحي ايه؟ فتحي الاتباع، فتحي الامتثال، فتح حسبي الله ونعم الوكيل، فتح وان لم تعينه اليوم لكن ثق به انه سيكون غدا. هو فاتح وكان بعد السنتين وقبل فتح الارض، وكان من اللحظه فتح الدعوه. لكن احنا قد ننظر الى الفتح لانه فتح الارض، لكن فتح الدعوه قد لا ينتفذ. هو ما فتح الارض الا من اجل فتح الدعوه، ومن هذا اجل هذا دخل في الاسلام في السنتين هاتين عدد ربما فاق من دخل من قبل. بقى في حريه في الدعوه. ان فتح عشان نتعلم. عشان كده لما بيقال لك اوعى تتلقى العلم عن الاحداث حتى لو كان اخو افاضل، حتى لو كان اخو افاضل، خليه مساعده لك، خليه يجيب لك الالم، خليه يبري لك، خليه يقول لك خد الضفطه ده تاني، خليه يقول لك لا خلي بالك من ديت، لكن ما يبقاش شيخ. طب بس هو اخو فاضل، صح صح هو اخ فاضل، بس اخ فاضل اخ فاضل اخ فاضل له رتبته، ما تقتلوش، انت اللي هتقتله، ما تقتلوش، سيبه عشان ينتفع به، سيبه لما يكبر. هو قارب قارب، عشان لما هيجلس اصبح شرطه شرط الشيخ، مش هيفضل يقال له الطالب. ما تقتلوش، لا تقتله، هو لسه مرحلة النطفة، الحلقة بعلقة دلوقتي، الحلقة سيبه ما يبقى مضغة، سيبه ما ينفخ فيه الروح، سيبه ما يكتمل بنيانه وينزل في يوم شهر التاسع. انت ليه لما تحرك قلت بس ده بيارث مال ويتجوز كمان؟ يا اخي لسه نطفة، علقة، مضغة، نفخ روح، خلاص اكتمل ونزل ما شاء الله. ولهذا الام بتنظر، اكيد ده هو اللي كان في بطني، ده هو اكيد اللي كنت شايلاه، ده انا مفكره حته لحمه عماله تتحرك وانت والله العظيم. طب شوفوا كده في الجهاز، شوفوا في الجهاز هتلاقي الواد بيتحرك، ولما بيجي نازل اما بيجي نازل مثلا في الشهر الرابع والخامس بتلاقي حته لحم، تيجي تميز اللي انت شفته قدامك في الشاشه ما بتلاقيهوش. هو ده اللي كان في الشاشه وايده وبتاعه بيلعب قدامك بقى حته لحمه ما انتش عارف تميز اي حاجه خالص. لكن لما بينزل لك بقى بعد شهر التاسع بتلاقيه بقى ابنك بقى اهو، ابنك عينيه مفتوحه وابنك مش عارف بقه وابنك الله ده اللي كان في بطنها. معقول؟ ما ده ايه كنت فكرت بطنها ده عباره عن حته قد كده؟ مش 4 كيلو، مش 4 كيلو شخص زيك بالظبط متكامل، 5 اصابع 20 صابع، 10 في الرجلين و10 في الايدين وودنين وبلسان ونظام واس و... لا بلاش اسنان دي، اقصد يعني هيبقى كل حاجه متكامله وشعر طويل وكل ده. معقول ده هو اللي كان جنبي اللي كان في بطني دلوقتي اهو من دقيقه؟ اه معقول معقول. فقت من البنج لقت راجل بجنبه، راجل راجل له احكامه. يبقى انتظر انتظر، تعاملك مع العلقة بغير ما ينبغي هيحصل إجهاض. خليها خليها فيها حركة، آه جميلة حركة، حافظ عليها كده، حافظ عليها لغاية ما 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 إلى آخره. الأحكام بتختلف. فهذا فاروق، مش أنت مش أنا، هذا فاروق. بس إيه اللي عمل فاروق بقى؟ فاروقية بقى عمر إيه بقى؟ عمر ما خدش مجمعه وقال لهم بس النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلينا إحنا ندخل، هو إيه الكلام ده؟ ما لا يقوم هيسمع له ايه؟ واحد واثنين. لا، عمر حمل فهمه لمين؟ للنبي. عشان كده جاء الجواب. ولتلميذ النبي، تلميذ ده فطعن ولا حاجه؟ اللي تربى على مائدته الصديق، صديق الأمة، قال من غير أن يعلم جواب الرسول، لأن مبنى عليه بقى الكلية 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 مش النص الخاص. ما عادش بقى يشرح له لو أحوال الرؤية، النص خلاص.
ايه هو النص الكلية؟ ايه الكلية؟ ايه الكلية؟ ان الله ناصر. الكلية انه كونه يقول كذا يبقى وراه يلزم غرز انه رسول الله وان الله ناصره يلزم غرز. دي الكلية، دي بقى اللي بتجد عند العالم. ابو بكر لم يشرح ولم يصنف كتابا، اللي انت يعني مفهومة او مش يعني اتباع النبي، ما مفهومة، مفهومة مفهومة بس مستعملة، هي مفهومة بس موظفة. هو كان عمر رضي الله عنه لم يفهمها ولا حاجة؟ أه؟ لا، التوظيف. عشان كده بنقول نرجع للعالم، ولو انت حفظت القاعدة من العالم، لان حفظ القاعدة شيء وقتها شيء اخر. تم انت حافظ نص وقاتلهم حتى تكون فتنة ونكون الدين كله لله، تم انت حافظ وابن عمر حافظ، امال انت عايز تقول لابن عمر بتحكم النص وانزل قاتل يا ابن عمر، لان ربنا بيقول وقاتلهم حتى تكون فتنة، ما انت معاك النص. وابن عمر لن يستدل بغير النص، عشان تعرف ان انت حتى مع حفظك للنص بالقراءات العشر انت محتاج ابن عمر. قال ابن عمر قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. الله يا الله، صح يا الله، وأنا معاه النص ومفكر به، وقاتلهم حتى لتكون فتنة ويكون الدين كله لا، انزل ابن عمر عشان يمشي وراك. قاتلنا، قاتلنا، الآية دي بتاعتنا احنا، قاتلنا حتى لم تكن فتنة وإنكم لتقاتلون اليوم لتكون فتنة. التوصيف، التوصيف مش النص، النص للتوصيف الصح. انت خدت النص بدون التوصيف الصح، انت خدت النص بدون التوصيف الصح. وصف الاول الحكم على شيء فرع عن تصوره، انت جبت الحكم غير التصور. اذا قضية كبرى، عشان كده احنا عايزينك لما تتصدر يوما ما تبقى مش الشيخ اللي يمسي على معتقد ويصبح على معتقد. جماعة نعم، ده انا امبارح قرأت، انا كنت قلت لكم امبارح كذا، امبارح قرأت والله العظيم قرأت الشيخ فلاني قال كذا، فانا راجع عن ال وبوك اخوانا. انا صراحة كنت ارى ان صراحة انا كنت فتوى الشيخ مقبل احنا ننزلش انتخابات، يا اخوانا انا دلوقتي ورا فتوى العثمين احنا ننزل انتخابات، فيا اخوانا الانتخابات، وامبارح يا اخوانا الانتخابات ديت كذا. ايه ده؟ بكرة يا جماعة احنا رأينا ان احنا ما فيش حاجة اسمها احزاب، وبعدين بعد بكرة يا جماعة احنا لازم نعمل احزاب لان ضرب فساد وقلب مصالح. لا 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 لا، انت عاوز الشيخ الثابت، الشيخ الثابت اللي عارف اصلا كلام العثيمين، وعارف كلام الشيخ مقبل، وعارف كلام هؤلاء، وعرف منهج السلف، وعرف في فرق بين زلة وانحراف، وخرج لك بهذا الحكم الشرعي اللي هو يتفق مع منهج السلف العام، وما تخافش على الإسلام، خاف على نفسك، ما تخافش، ما تعارضش الإسلام بدعوة الخوف على الإسلام، ما تخافش يا أخوي الله ينجحك. سيبك سيبك انت، يريدون ان يطفئوا الله بافواههم ويأبى الله الا يتم نورا. المهم دور انت على نفسك، انت دور انت على نفسك، حافظ على الاسلام، والله عز وجل ناصر دينا باذن الله. حافظ انت عليه، حافظ انت على مادة الاسلام، تبقى هي مادة الاسلام النظيفة، ما تبدلش وتغير. من اجل ماذا؟ من اجل قولك الحفاظ على الاسلام، مالكش دعوة انت بهذا. ولهذا الذين زعموا هذا لهم للاسلام الصحيح ابقوا في دعوة من الناس، ولهم له نصر ولا شيء، ولهم ل البدعة حطموا وكسروا ونهوا، بل خاضوا في كل مجال، قدموا للناس صورة للإسلام غير صحيحة، وفي نفس الوقت تركوا الإنكار على أهل البدع، لأنه لا بد أن يكونوا معهم جنبا إلى جنب فيما يزعمون نصرة للإسلام. ما ليش دعوة، ما ليش دعوة، رأيت النبي وليس معه أحد. إن عليك إلا البلاغ. أنت شغلت نفسك بالناس ليه؟ الناس دول منطقة ليست لك، هي عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا حد تكليفك ليس في الناس، حد تكليفك في بلاغ الناس، بلاغ استجابة. التكليف يا اخواني يتناول ايه؟ البلاغ ولا الاستجابة؟ البلاغ، يركز فيه، لا دخل لك بالاستجابة. استجابوا ما استجابوا، لما تعظون قوما لهم ونفهم وعدوا على مشاهدين، قالوا معذرة ربكم ولعلهم يتقون. جبتوا؟ لا، كلام النجم الاول، كلام النجم على نواقض، اقرأ ناقض وهات كلام النجم. يعني ده بس مثال عشان نقول كثرة الوسائط،
اللي ممكن انا احتاج واسطة تصير وانت تحتاج ثلاثة وواحد يحتاج اربعة واخر اللي هو المجتهد بيحتاج النص. بيحتاج النص. انا مش كون انا فاهم كلام ابن باز ان انا بقيت ابن باز. نعم. لان مستند فهم ابن باز غير مستند فهمي انا. مستند فهم ابن باز رجل عنده طلع في النصوص. انا مستند فهمي كل كلام ابن باز. لازم اعرف قدري. نعم. حتى لو انا خلفت ابن باز. نعم.
قال الشيخ النجمي: مظاهرة المشركين والكفار على المسلمين بأي نوع من أنواع المظاهرة سواء كان بإفشاء أسرار المسلمين.
هات ناقد ابن عبد الوهاب. الناقد اقرأ ناقد ابن عبد الوهاب. الناقد الرابع ولا الثالث؟ الثامن. 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 نعم.
مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
افهم يا مجاهد لوحدك، عندك مظاهرة وعندك معاونة. معاونة يا جماعة خدوا اي حاجة يبقى انت بقيت كافر على طول، ناقضه من نواقض الاسلام الكبرى. مظاهرة معاونة، ما هو دي كلام ابن عبد الوهاب. والدليل وما يتولهم منكم فإنه منهم، ده تولي. حطينا لفظ تالت لما جه استدلي بالآية. الآية لا تظاهر ولا تعاون. قال الآية ايه؟
ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
يبقى أضافت يا أستاذ إبراهيم مصطلح تالت. يبقى أنا في السطر ده عشان أفهم كلام ابن عبد الوهاب أفهمه إزاي بقى؟ أهو ده بقى الفهم للنصوص. يعني ابن عبد الوهاب ده فهم السلف أو النصوص، صح يا أبو مسلم؟ الفهم ده وقفت برضه ما زال بالنسبة لي طلاسم. أعمل إيه؟ عندي ظاهرة عاونة تولى، ظاهرة عاونة تولى. ده أنا محتاجش شيخ يفهمني بقى يعني إيه بقى ظاهرة وعاونة وتولى. نجيب الشيخ النجم يمكن يفهمنا الألفاظ دي عشان يبقى فهم. ها اقرأ النجم.
الشيخ النجمي معلقا: مظاهرة المشركين والكفار على المسلمين بأي نوع من أنواع المظاهرة سواء كان بإفشاء أسرار المسلمين أو بإعطائهم السلاح أو بإعانتهم في القتال أو بخدعة المسلمين بالكفار، كل ذلك والعياذ بالله يعد ردة، ونسأل الله العفو والعافية.
وقف وقف، ده أنا حبيت يزيل ثلاث مصطلحات حتى كمان سبعة بقى الإشكالية في عشر مصطلحات دلوقتي. ده أضاف واحدة واحدة.
سواء كان
لا لا هات من أولها أول كلامه.
مظاهرة المشركين والكفار
على قديمة.
على المسلمين بأي نوع من أنواع
المظاهرة. بأي نوع. أي نوع. هذا واحد عايز يعرف يعني أي نوع دي حدودها.
سواء كان بإفشاء أسرار المسلمين.
يعني إفشاء السر. حاطب ده أنا لسه وأنا صغير عارف حاطب. حاطب سر. هيفشيه. لا. ها. أو يعني أكيد بقى مش كفر. أكيد مش هيكون جواب الشرط. ردة. يمكن
او باعطائهم السلاح.
اعطائهم السلاح خد السلاح اهو، او البترول اللي هيشتغل بيه السلاح، ما هو ما تفرقش بقى. ها
او باعانتهم في القتال.
او باعانتهم في القتال، تعالى من هنا روح هنا.
او بخدعة المسلمين بالكفار.
او بخدعة ده الكفار كذا من عدد ما عنده. كل ده انا ما عايز افسره. ها
كل ذلك والعياذ بالله يعد ردة، ونسأل الله العفو والعافية.
يعني اذا ايه؟ يعني اذا حاطب هيدخل فين هنا؟ اصلا حاطب بدري. بدري ايه؟ بدري يعني ايه؟ يعني بدري يكفر ويبقى مسامح له بدر؟ بدري ما يكفر. حسنة بدر لا تقوم كفرا. لان اشركت لاحبطن عمل، ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. معاني ابن باز قال حسنة بدر. ابن باز بقى نفسه. يبقى لولا حاطب بدري يعني معناه غير حاطب لما يتجسس او لما يبلغ، يبقى بقى مرتد. قال بس ازاي يا جماعة؟ والله بيقول يا ايها الذين امنوا، ما قالش يا حاطب. ده الحكم ده خاص بمين؟ شوف كم حاجة بتدخل في بعضها. طب نكمل.
وما عذر يعني ذلكم الرجل الذي وما عذر يعني ذلكم الرجل الذي كتب للمشركين إلا لأنه قد سبق له أنه اشترك في بدر.
بس يا سيدي شفت يا عم سمير
انا يعني نسيت ان كان الشيخ النجمي علق بدا تعلق، احنا احنا على الدباس والشيخ النجمي. اذا الشيخ النجمي يرى ان هيبقى التجسس رد، الدلاله بافشاء سر رد. طيب حاطب، حاطب كان بدري. طيب بدري يا شيخ، يعني ممكن حسن بدري الحسنه دي تقاوم ناقد؟ ازاي؟ هو الشيخ النجمي ظني لو انه وجه بهذا قد يرجع، لانه لا يقرر تقرير خارجي ان النقد الاكبر يقوم اي حسن كتقرير كقاعدة. الناقد الاكبر لا تقوم اي حسن، ما في مع الناقد موازنة. حبوط 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 وليس موازنة. لا حبط عنه ما كانوا يعملون. شوف انت بقى، احنا كطويل بهو، طويل بصغير اهو، طويل بهو. طب انت دلوقتي بتقرأ شيخ النجمي علامة الجنوب، اكمل.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
حتى لو الكفر، اعملوا ما شئتم يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، حسنة كبرى لا تقوم السيئة من هذه السيئات، لكن الشرك الأكبر الكفر. وما ليه الردة بقى عن الإسلام؟ وفي أعظم حسنة من الإسلام؟ نعم.
ثم إنه أبدى عذره وإن كان ليس بمعذر، وهو أنه كان امرأ ملصقا في قريش ولم يكن منهم، فأراد أن يتخذ عندهم يدا يحمون به أهله وماله.
يعني ثم إنه، ها التعليق يا أخوان، التعليق ثم إنه أبدى عذرا، ها التعليق. أنا أقول للشيخ: وما محل هذا الكلام أصلا؟ ليس له محل. يعني تقصد كان مرتدا فتب؟ إن قلت ذلك فقد خالفت. ولا تقصد لم يكن مرتدا فتاب؟ يبقى إذن عدنا إلى أن التجسس غير ناقض. فإن قلت بل هو ناقض لكن منع من ذلك حسنة بدر، قلنا نكتفي بحسنة بدر في الإيراد هنا، يبقى ليس هناك لي ثم إنه أبدى عذرا محل. سوى إيه؟ سوى إيه؟ سوى ما تعلق بحاطب أن الله تبع عليه. لكن احنا عندنا، احنا ما زال بحث محل التحقيق هو تابع على كافر ولا تابع على مسلم. نعم.
ولكن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، إلى أن قال: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
حكم عام للمسلمين، وإن كان سببه حاطب لكن العبرة ليست بخصوص سبب عموم المعنى. وإلا كان النداء يا أهل بدر أو يا حاطب. نعم.
إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء.
ولد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن أجاد في هذا المعنى جدا، ورد شبهة القول بأن المانع من كفر حاطب أنه كان بدريا، رد هذه الشبهة ردا عظيما. وشيء وإمامنا العظيم في هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد رد على هذه الشبهة في الاستدلال بحديث حاطب. نعم.
إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، إلى آخر الآية. فهذا إخبار من الله سبحانه بأن ذلك الرجل كما قال إنما دفعه إلى ذلك، يعني كونه أراد أن يتخذ عندهم يدا يحمون به قرابته، ولكن الله عز وجل لم يرضى ذلك.
طبعا أنت لن تستدل بهذا. والآن الشيخ رحمه الله رحمة واسعة بيبين بيقول ثم إن هذا الرجل أيضا قد أبدع عذره وكذا وكذا وكذا. يعني إيه أبدع عذره؟ دليل على إنه ليس كفر، لأن النبي قال: ما حملك على هذا الحاطب؟ والناقد ما يقال ما حملك. ثم لما فصل حاطب: لم أفعله ردة عن ديني وإنما كان، دل على مناط الحكم
تماما، وهو أنه من فعله ردة فهو مرتد، من فعل وليس حبا للكفار وكذا، ومن فعله لدنيا فليس مرتد. لذا قال النبي صدقا. يبقى الحكم موجود في الايه؟ في الواقع. ما حملك؟ والردة لا يستفصل فيها. توب المرتد يستتاب مش يستفصل. خلي بالك، انتبه، بارك الله فيك. يستتاب، توب، ارجع، حاضر رجعت. يستتاب مش يستفصل حتى يحكم. ولهذا نقول ايه؟ المرتد يستتاب. يبقى المرتد سبق الحكم، يبقى من ثبت حكمه يستتاب ولا لا؟ في من يقول لا يستتاب، وفي من قال يستتاب، واللي قال يستتاب اختلف مدة الاستتاب. لكن هو ما يكونش مرتد الذي توافرت الشروط ودفعت الموانع، خلاص. انما من واقع في الردة قبل شروط، نقول بقى يقام عليه الحجة. اخواني بارك الله فيكم، اصبروا على شوي يا دكتور، خلي بالك، عشان العيال دول بيقوموا جايبين لفظة المرتد يستتاب. قال لك بس هو اللي هو دوت اللي هو ما انت بتقول انه بيعذر، لا ده مش معذور، ده مرتد وما فيش مانع ان احنا نستتيب، فجعلوا إقامة الحجة تساوي الاستتاب. لا، إقامة الحجة غير الاستتاب. إقامة الحجة للوصف والاستتابة للعقوبة. أنا جايب مرتد يستتاب، يبقى أنا حكمت ولا لا؟ لكن محمد اللي وقع في القول الكفري أو فعل الكفري اسمه إيه؟ محتاج استتابة؟ إقامة حج عشان يبقى مرتد ولا مش مرتد؟ يبقى مرتد ولا مش مرتد؟ يبقى حاطب رضي الله عنه مش بقى استتابه النبي، لا، ده النبي استفصل. فكان جوابه، ولو كان جوابه خاطئا لبينه النبي، إذ تأخير البيان عن وقت الحج غير جائز صار. لقال له حاطب دي ما فيش فصل تفصيل، إنما حاطب قال إيه يا رسول الله، والله ما فعلته ردة عن ديني ولا سخطة كذا كذا كذا، ولكن كنت كذا، كنت امرأة وكان إلى آخره. قال صدق. يبقى إذن أقر النبي التفصيل، فدل هذا على أن من فعل فعل حاطب يبقى نحتاج إلى إقامة حج عليه قبل الحج. لما فعلت؟ وطالما لما فعلت يبقى لابد نفصل في الإعانة، لازم، وإن كانت وإن كانت. يبقى في فرق بين كلمة استتابة مرتد وبين إقامة حجة على معين حتى نحكم له بالرد. الاستتابة، نعم، الإيه؟ ماشي، لا احنا هي الاستفصال، هي اقامه حجه، والحجه بتقام بايه؟ بتستفصل، ثم تذكر ادلته، ثم تسمع الشبهه، يعني معنى عام، يعني قبل الحكم، قبل الحكم اللي هي ما فيش خلاف بين استفصال اقامه حجه وكذا. انت بتشوف ايه اللي عنده، بتزيد شبهته، انت ليه ما فعلت هذا، ده بلوازمها يعني بصفاتها الكامله، لكن ما بتحكمش. انما اللي تم الحكم عليه ان هو ده مرتد، هتيجي بقى تقتله، بتستتيب في معاصي، في اشياء، في نواقض، قالك ما ينفعش في استتابه، تقتل على طول ولا تستفصل ولا تستتيب اللي هو قبل العقوبه، اللي هي زي السحر وزي كذا، انتوا عارفين في الكلام في هذا، وان نفعته توبته في الاخره. يبقى حتى احكم لابد قيام حجه، حتى اعاقب هنا عقبه استتيب، يبقى استتيب مرتد. الاستتابة واجبة ولا مش واجبة ولا كذا، دي تفصيل عند أهل العلم. إنما إقامة الحجة لحق الوصف ده لابد منها، لأن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. فليس عنه إلا بيقين. من هنا لما دخل معاذ على أبي موسى الأشعري عنده رجل ارتد، قال من هذا؟ قال هذا ارتد وكذا، قال والله لا أجلس حتى تقتل، لا أجلس حتى تقتل. ليه؟ هذا ثبتت ردته عند أبي موسى الأشعري وكذا وكذا، ثبتت الردة، ثبتت الردة وبلغت الحجة وثبتت الردة، اقتل، ما يلزم بقى استتاب. وفي رواية يستتيب قبل، ولكنها ليست بالواجبة وليست في كل ما قد يرتد به الإنسان. فهنا حاطب رضي الله عنه ما نظر إلى توبته فقط، توبته التي محت الحمد لله حوبه وكذا وما أتاه مجتهدا رضي الله عنه في ذلك، ولكن جنبه الصواب في مثل هذا. فيبقى موضع النزاع قائما بعد رد ما يمكن اعتباره صالحا لرفع الحكم. يبقى هنا الكلام يحتاج إلى مفهوم ثاني، من يفهمنا هذا الكلام؟ نعم أكمل.
فهذا إخبار من الله عز وجل بأن ذلك الرجل كما قال إنما دفعه إلى ذلك، يعني كونه أراد أن يتخذ عندهم يدا يحمون به قرابته، ولكن الله عز وجل
المردة لن يجعله مرتدا ولا حسن البدر. لو هو المردة يبقى يعم كل أحد، لو هي حسن البدر يبقى خاص بها لبدر، يبقى ما كانش في داعي إلى التأويل بحسن البدر الأول. نعم.
ولكن الله عز وجل لم يرضى ذلك وقد عاتبه في ذلك معاتبة شديدة. إذن فإذا فعل ذلك من ليس له،
لكن ليس معاتبة مرتدين. نعم.
إذن فإذا فعل ذلك من ليس له ظروف مثل ظروف ذلك الرجل حتى ولو كان له ظروف لا يجوز أن يفعله.
استنى.
إذن فإذا فعل ذلك من ليس له ظروف مثل ظروف ذلك الرجل حتى ولو كان له ظروف لا يجوز أن يفعله، ولو فعله أيضا فليس له سوابق كما كانت لذلك الرجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونه اشترك في بدر وكونه جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يعني مما جعل الأمر في حقه أهون، لكن غيره من الناس لو فعل ذلك فإنه يعتبر في حقه كفرا والعياذ بالله.
واضح. يبقى لسنا كحاطب باختصار في حسن البدر، إنما لو فعل رجل مثل ما فعل حاطب وليس عنده حسنة بدر هذا يحكم عليه بالردة. يبقى كان ينبغي للشيخ إن هو يترك كل هذه التعليلات ويعتمد على علة واحدة ألا وهي أن هذا ناقد، لكن منع منه أن يقولون حسنة بدر ونختصر، لأنه الكلام كل هذا اللي بعد ذلك لم يعد مؤثرا في الحكم، لأنه لو كان مؤثرا لأثر في غيره. يبقى إذن ده كلام الشيخ، يبقى خلاصة كلام الشيخ تفهم من هذا الناقد إن مطلق الإعانة أيا كانت ده بنص كلامه ومنها السرية البحر السر وكذا، وإنه بدا بيكون كفر أكبر، وإن إذا استدللت بقصة حاطب فحاطب السبب هذا بدري. الكلام هذا أزال عندك الـ 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 الإشكالية في فهمك لكلام الشيخ ابن عبد الوهاب في أصل الناقد ولا زادها؟ زادها. نوم نحتاج الوسط تاني. ها هل بقى كلام ابن باز؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: فالحاصل أن هذا المقام مقام عظيم فيه التفصيل، فمحبة الكافرين لدينهم ونصرتهم لدينهم أو معاونتهم على المسلمين هذا من الكفر والضلال. فالحاصل أن هذا المقام مقام عظيم فيه التفصيل.
فيه التفصيل تعليق على نقد إيه؟ نقد إيه؟ المظاهرة والمعاونة. فيه التفصيل، فيه التفصيل. هات من الأول يا أخي. يا أخي أنا أقسم بالله أنا مش عارف الواحد هيفضل يا رب فيكم إمتى. سبحان الله، أنت بتتصرف ليه يا أخي؟ أنت بتتصرف ليه وأنت كمان بتتصرف ليه؟ سبحان الله. يعني انا اتعب واجيب لكم وانتم تضيعوا؟ انا عاوز اللي انا عايز اوصله لكم. الراجل مندوب مبيعات، وظيفته مندوب مبيعات، انا بالوكاله، بس بالوكاله، ومش عايز اخدعكم ولا اخونكم، بجيبكم ليه؟ لاهل العلم بس. انا دي وظيفتي، بميز لك البضاعه كده 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 كده، وبتجيبها لك ايه جاهزه. هتنقص منها حاجه، يبقى نقص شيء من مرادي انا. خليها، الله يبارك فيك، هات من الاول.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الواجب على كل مسلم
من اول النقل ديت
اول الشرط.
طيب هات نقل مع بوايه.
قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الثامن مظاهره المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الشيخ ابن باز: الواجب على كل
انا بقى برضه ليه جبت لك تعليق ابن باز عن الناقد؟ مناسبته ان اصلا الشيخ النجم له تعليقات على كلام الشيخ ابن باز في شرح نواقض الاسلام. تعليقات الشيخ النجمي على شرح الشيخ ابن باز، ولم يعلق على كلام ابن باز في هذا. ده المناسبه، مش انا بجيب مثلا شروحات المشايخ، احنا جيبنا مع الشيخ النجمي، الشيخ ابن باز اللي الشيخ النجمي علق على شرحه. نعم.
الواجب على كل مسلم البراءة من المشركين والبراءة من دينهم والكفر بذلك والموالاة لأهل التوحيد ومحبتهم ومحبة دينهم، هذا أصل أصيل. فتجب المحبة للمؤمنين ومحبة دينهم وموالاتهم على ذلك، وتجب المعاداة للكافرين والبغض لهم، وتجب البراءة من دينهم واعتقاد بطلانه. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فلا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فلا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فمن نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومساعدتهم على المسلمين، هذا ناقض من نواقض الإسلام وردة عن الإسلام. وهكذا محبة الكفر والرضا به كفر مستقل وإن لم يفعله الإنسان. ثم قال: وهناك موالاة وصداقات دون ذلك، وهي محبة الكافر وصداقته لطمع في دنيا أو لقرابة أو لأسباب أخرى لا تمس محبة دينه، فلا يحب دينه ولا يرضى بدينه. ولكن قد يكون هناك صداقات أخرى من أجل التجارة أو مشاركة أو مال يرجوه منه أو ما أشبه ذلك، فهذه محرمة ومن وسائل الكفر ومن أسبابه. فالواجب الحذر، الواجب أن يكون في قلبه بغضه في الله ومعاداته في الله، وأن تبتعد عن صداقته وموالاته في أي مكان، وأن يعلم ذلك منك، وأنك عدو له وهو عدو لك، وأنك بريء منه وهو بريء منك، حتى لا تقع الكارثة وهي الموالاة التي تجعلك كافرا بمحبة دينه أو نصرته على المسلمين. هذا شيء وهذا شيء. فالصداقات في الدنيا والمحبة في الدنيا والموالاة للدنيا ونحو ذلك لا لحب دينهم ولا للرضا به ولا لأنه حق، فهذا من وسائل فهذه وسائل من وسائل الكفر وشر عظيم يجب الحذر منها، وتسمى موالاة. ولكن التولي كونه يتولاهم وينصرهم يعينهم على المسلمين، هذه ردة عن الإسلام نعوذ بالله. فالحاصل أن هذا المقام مقام عظيم فيه التفصيل، فمحبة الكافرين لدينهم ونصرتهم لدينهم أو معاونتهم على المسلمين هذا من الكفر والضلال.
أعد شو بقى الخلاصة؟ خلاصة فالتفصيل.
فالحاصل أن هذا المقام مقام عظيم فيه التفصيل، فمحبة الكافرين لدينهم ونصرتهم
ونصرتهم لدينهم
أو معاونتهم على المسلمين هذا من الكفر والضلال.
يبقى هذا ضابط لدينهم اللي تساوي كلمة حاطب رضي الله عنه: ما فعلته محبة لدينهم ولا سخطة ولا كذا. هي هذه تفسر هذه. نعم.
أو محبة الكفر والضلال والرضا به ولو ما فعله، هذا ردة عن الإسلام.
محبة الكفر في حد ذاته هذه ردة، ما تحتاج إلى فعل. نعم.
وهكذا مظاهرة المشركين على المسلمين ونصرهم على المسلمين وإعانتهم على حرب المسلمين ردة أيضا. أما الأمر الثالث وهو التعاون في أمور الدنيا عند الحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في خيبر، أو الاستعانة به على كافر آخر يخشى شره ليكف شر الكفار الثاني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليكف شر الكافر الثاني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المطعم بن عدي ومع آخرين لكف شر الكفرة الظالمين، وكما استعان بعمه أبي طالب ضد الكفرة، وكما استعان الصديق بابن الدغنة الكافر ضد الكفرة لا لمحبة دينه ولكن لمحاربة الكفرة الآخرين.
ركز على هذا، محبة الدين، محبة الدين، محبة الدين، من أجل الدين، فإن لم يكن من أجل الدين وكان لأجل دنيا فهذا ينتج ضلالا مبينا ولا ينتج كفر. ولهذا بعض أهل العلم يفرق بين الموالاة والتولي، لأن التولي يكون مكفرا والموالاة غير مكفر، والتولي ضابطها لأجل دين، وأما الموالاة فإنها ليست لدين، ومنها المحرمة إذا كانت تقتضي محرما، ومنها الجائزة، والمراد بالجائزة منها ما كان معاملة قائمة على الإحسان لمعاملة ظاهرية. ومن أهل العلم من يجعل المعنى اللي هو المفهوم في التولي هذا داخل في الموالاة، يبقى من أنواع الموالاة هناك الموالاة المكفرة وهو أن يتولاه لدينه، وهذا الذي ذكره ابن جرير رحمة الله عليه في تفسير لا تخدمون كفرين أولياء من دون المؤمنين، وذكر كذلك ابن الجوزي في المسير، وذكر الشنقيطي، وذكر المفسرون في تفسير، والسعدي كذلك، وذكر المفسرون في تفسير قول الله عز وجل لا يتخذ الأمور الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وأن ضابط ذلك إنما يكون راجعا إلى دين لا إلى دنيا. البعض في قصة حاطب خلاف من قال بأنه كان بدري، البعض يقول لا فرق بين التجسس وبين الإعانة. التجسس نعم ليس مكفرا لقصة حاضر، لكن لو أعان بأي لون من ألوان الإعانة وقاتل بأي لون من ألوان القتال فإنه يكون كافرا. ولا ندري من أين أخذ استثناء التجسس، وهو أخطر أخطر من القتال، أن تقاتل مع الكافر بسيفك ولا أن تدله على عورة المسلمين فينقض على جيشهم. التجسس أعظم، والفقهاء في كتب الفقه لما تكلموا عن الجاسوس ما أحد قال يكفر، إنما الكلام من جهة العقوبة هل يقتل أو لا يقتل، ولو كان مرتدا لما قال يقتل أو لا يقتل، إنما لوجب قتله لأن من ارتد من بدل دينه فقتلوه. هذا كلام الفقهاء الأربعة، ما أحد كفر كفر الجاسوس. وأما حسرة بدر التي أشكلت عند بعض أهل العلم، ولهذا بقي على أن يعمم مطلق الإعانة أنها كفر، ولم يعد حديث حاطب رافعا لهذا التعميم عنده لأنه خاص بأهل بدر لحسنتهم، بينا أن هذا مردود، لأن الحسنة أي حسنة على وجه الأرض لا تقاوم ماذا؟ لا تقاوم الردة ولا تقاوم الناقض الأكبر. ولأن قصة حاطب نفسها فيها الرد على هذا، حينما قال حاطب يا رسول ما فعلته ردة عندي كذا، وإنما فعلته كذا وكذا، وقال النبي أرى أنه قد صدقكم، مش هذه ردة وكفر، ولكن يا حاطب أنت لأنك بدري كذا وكذا وكذا إلى آخره. نعم نعم أي نعم. لكن ورد في الواقعة لعل الله اطلع، النبي نفسه قال كده. ايه بقى رأيك النبي علل بالعلى الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، مش في الواقعة قال النبي هذا؟ طيب ألا يرجح هذا قول من قال بأن المانع هو الحسنة. قول يا عبد الرحمن مغفرة. أحسنت يا عبد الرحمن كويس. هذا في مغفرة الذنب الذي هو دون الكفر. فلما استقر الذنب وليس الكفر فاعلموا أن الله عز وجل قد غفر لأهل بدر. المغفرة دي متكافئة مع الذنب ولا لا؟ أي ذنب دون الكفر فقد غفرت لكم، لكن ليست متكافئة مع إيه؟ مع الرد. وكذلك ليست متكافئة مع الذنب الذي يستوجب حد، بل لابد من إقامة الحد. إنما فيما يتعلق بالإثم عند الله بترفعه يا علي، لكن الحد ما ترفعهش حسنة بدر. فإذا كانت حسنة بدر لا ترفع حدا في معصية فكيف ترفع حدا في ردة؟ ولذا حسان مصطح وقيم عليه الحد وكان رجلا بدري. تاني يا سمير دي عشان تاخدها وانت مروح القاهرة. فإذا كانت حسنة بدر لم تقاوم رفع حد في معصية دون الكفر فكيف قاومت رفع حد في الكفر؟ ووصفا حدا ووصفا، هي لم تقدر أن ترفع حدا في معصية، إنما رفعت مؤاخذة على معصية، مؤاخذة إثم يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. إنما الحد حد يقام ولم ترفعه. كيف بقى لو كان ردة؟ كيف لو كان ردة؟ لهذا ربان العلماء بما فهمناه، واحتجنا إلى أن نفهم كلام بعضهم بكلام بعضه، فكنا عيالا عليهم في مجموعه وعيالا على بعضهم في فهم كلام بعضهم لبعض، واصلين إلى الحكم الشرعي المنضبط الذي لا يخرج عن مجموع كلام منهم وإليهم. هذه بضاعتهم ردت إليه، فلا تأتي أنت تتطاول وتظن أنك بهذا أعلم من فلان ومن فلان، كيف تخفى عليه هذه المسألة وأنا أعرفها، ولا أنت الذي تتبع كلام العالم إذا خالف الدليل، إذا خالف الدليل. وبهذا اجتمع لك الأطايب الاستدلال في هذا الباب، تكون فعلا طالب علم سلفي تابع للدليل والتابع للعلماء. كل هذا الحقيقة أنا قدر الله عز وجل أن يطول شرحه في قاعدة إيه، من أول ما شرحنا لا يدخل جد قطع، إلى أن الإنسان يحتاج في فهم أن الكتاب والسنة كافيان كافيان، لكن أنا قد أكون ناظرا في نص مباشرة فأخذ، أو لا أستطيع النظر في النص مباشرة فأحتاج إلى وسائط، وأن هذه الوسائط يختلف عددها على حسب حال الشخص. فمن الناس من يحتاج إلى وسيطة واحدة يعرف كلام أحمد في المسألة، يعرف كلام السلف، ومن الناس من يحتاج إلى أن يفهم كلام أحمد فيحتاج إلى وسيطة أخرى، وتتعدد الوسائط بحسب البعد. فمن كان أبعد كانت الوسائط إيه؟ كانت الوسائط أكثر، ومن كان أقرب كانت الوسائط أقل، حتى يصل إلى المراد. عرفت بقى محمد منوفة ان المسألة مش هي بقى كتب اكابر وبس، نفهم كتب الاكابر ونحتاج الى من يفهمنا كتب الاكابر، ونحتاج ان نحتاج الى من يفهمنا كلام من فهم كتب الاكابر الى ان نصل الى انه ايه، لازم يبقى جنب ابن عباس موجود، ابن تيمية موجود، ابن عبد الوهاب موجود، ابن باز، لازم يكون كده التسلسل ايه في هذا، لازم يكون التسلسل قائم كده. فلا غنى عن المتأخرين، وأئمة الاستقامة أصالة هم المتقدمون، لكن كيف أصل إلى المتقدم؟ وهذا في كل علم، عقيدة عقيدة، حديث، فقه، أصول، مصطلح، كلها لازم. حبيبي كده الحافظ العراقي لازم أخده، حبيبي كده الحافظ ابن حجر لازم عشان يفهمني ايه، يفهمني كلام من سبق، لازم اتعلم على دي الاول، مش اقول من الحجر ده، ده من او من هذا العراقي هذا او لا، خلينا على طول ندخل على طول على احمد وابو حاتم، وكأن دول ضد احمد وابو حاتم، دول اللي دي مادة كانت خام، المادة الخام عند ابو حاتم وكذا، دي مادة خام. فيجي المتأخر يصنع حالك، صنع حالك كده، ينقش يضع عليها النقوش تصلح بقى للتزين والتجمل والتجمل. فلا نستغنى عن خطيب بغدادي، ولا استغنى عن ابن الصلاح، ولا استغنى عن ابن حجر، ولا استغنى عن حافظ العراقي، ولا استغنى عن احمد، ولا استغنى عن ابي حاتم، ولا استغنى عن من هو يسبق احمد رحمه الله تعالى من الأئمة، ابن مسيب وابن سيرين وكذا، ولا لها استغنى عن الحسن وابن سيرين، ولا لها استغنى عن أبي بكر وعمر، كل دول متقدمية، كل دول المتقدمين بتوعي، مش متقدمين بتاع في العلم ده أحمد وابو حاتم، ولا المتقدمين في الفقه مالك والشافعي وأحمد وابو حنيفة، لا ده المتقدم في الفقه ده الصحابة والتابعون وهكذا، حتى أصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، في نفس ايه؟ اي نعم. في المسلم؟ ما في شيء يعني عقوبة لم ترد مقدرة في الشرع؟ عشان احنا عشان كده احنا من يومين مثلنا بالجاسوس في التعزير. مش في الحد، قلنا زي الجاسوس في التعزير مش في الحد، يعني مالك بيقول لا شيء فيه، يعني كعقوبة مقدرة، ويرجع في هذا اجتهاد الحاكم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاقب حاطب. نعم، أبو حنيفة الأوزاعي قال ها يوجع عقوبا ويطال حبسه، ها ما قالوش مرتد، يبقى ده مالك وده ابو حنيفه وده الاوزاعي، ها ذا نعم الشافعي يقول ان كان ذا هيئه عفى الامام عنه، ها واحتج بحديث حاطب. طب حديث حاطب على الهيئه ما قالش بدر ليه يا علم؟ لان البدر هيئه، وفي هيئه اعظم من بدر، بأنت هيئة بنسبك، ها كيف بعملك؟ نعم، ولهذا الهيئة دي تلقى الله يوم القيامة، لكن النسب لا، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب. نعم، طيب ده كلام الشافعي، ها إذن إن كان وإن كان ذا هيئة، كل ده ممكن يكون في ردة؟ لا يمكن. نعم، هذا الشافعي أيضا. ده عقوبة وليس ردة. نعم، المسلم جاسوس ومسلم اجتماع الوصفين اهو، ها ده كلام ابن بطال. نعم، ومن قال بقتلي يعني تعين ذلك، يعني تعين نديد عقوبته، فقد خالف الحديث في أن حاطب لم يقتل، وكلام المتقدمين وأقوال المتقدمين العلماء فلا وجه لقوله. محاولة التفريق بين بين الإعانة بالتجسس والإعانة بغيرها محاولة غير صحيحة. نعم، العلماء اللي قالوا لعله بدري لهم شبهة، اسمها شبهة، هذا بدري وجاء في النص على الله طلع على قلوب علي بدر أحدث شبهة، وإن كان كما قلنا ضعيفة، لكن اللي يجي يقول
ان في فرق بين التجسس وغيره حتى يقدم اعتقاده الا وهو ان مطلق اعانة الكافر بقتال او كذا كفر اكبر، فهذا جنبه الصواب، هذا جنبه الصواب، الفرق بين التجسس وغيره. انما اللي يرى انهما واحد لكن عذر حاطب ان كان بدري اخاف، هذا اخاف، هذا عنده شوبة فعلا، لكن انه يرى ان اذا كان الامر بالتجسس فلا يكفر، واذا كان بغير التجسس انا بغير التجسس يبقى هذا يكفر، فما وجه ذلك؟ والتجسس اوقع واعظم ما تحصل به الإعانة. احنا لا نريد شخصك، ماذا عسى ان تكون تضرب برصاصة، نحن نريد تجسسك الذي يجعلنا نقتل جيش المسلمين مكانه مكانه، هذا من أعظم ما يكون إعانة. كيف نفرق، لا نقول بين متماثلين، كيف نفرق بين ضرب وأف؟ يعني حينما تبري قلما، وحينما تعطي سلاحا، وحينما تعطي برميل بترول، هذا يكفر، ولما تدل على عورة المسلمين فيقتل المسلمون مكانهم هذا لا يكفر، كيف يكون هذا؟ نعم أيها حسين. لأنه يعني أخوكم حسين يقول كيف نجمع بين النصوص المحرمة لقطيعة الأرحام والنصوص المحرمة ليه كما يقول بقى هو لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله؟ هنقول ببساطة جدا وصال وود بس، فالنصوص هي هي، اوعى تقطع الصلة، صل لكن لا تود، إن كان كافرا، فإن كان مسلما اجتمعت الصلة والود، وإن كان كافرا كانت الصلة بلا ود. إن أمي قادمت وهي مشركة أفأصيلها صلي، حتى لو كانت مشركة يبقى الصلة لها حكمها والمودة لها حكمها، فأنا أصله ولا أود، أبغضه بقلبي لدينه. طيب بس أنا بقى ده أبويا غصب عني كده حبيته، اسمها محبة طبيعية دي لا تكلف بها. مش يا شيخ المحبة محبة طبع مش محبة دين، أو تبغض مثلا دينها لكن تحبه ولو كان على خلاف، لا لا أحبه محبة اختيارية وأبغضه لدينه، أبغضه لدينه. أما ما يقع مالي قلبي مثل ما يكون مع الأب الأم، المرأة الكافرة أنت تزوجتها تزوجتها فأنت تميل إليها ميلا قلبيا فطريا فطريا طبعيا، لكنك تبغض دينها وتبغضها لدينها فيما يتعلق بالدين. نعم ما كلام بقى شيخ عبد، يعني كلام عن شيخ عبد والشافعي قبله حاسم المسألة. نعم كلام كتير هو يعني ده احنا بس حبينا بنستدل بهذه الواقعة على نعم. طيب قال ايه؟ ها ادوا ميكروفون محمد عشان هنقدم محمد دلوقتي برضه مثال، ادوا ما تخافش يا محمد اطلع ما تخافش ما تخافش. نعم
قال الشيخ النجمي،
يعني محمد بيقول الشيخ النجمي له كلام في موضع اخر ايه يفسر كلامه هنا. نعم
قال فمن تعاون معهم على محرم لا إثارا لدينهم على الدين الإسلامي ولا محبة لهم من أجل ما هم عليه من الكفر ولا كرها للمسلمين من أجل ما هم عليه من الإسلام، ولكن فعل ذلك من أجل مطمع دنيوي مع اعتقاده بأنهم كفارا وأنه مسيء، فهذا فعله يعتبر فسقا.
أعد
قال فمن تعاون معه على محرم لا إثارا لدينهم على الدين الإسلامي.
تعاونهم على محرم. نعم.
لا إثارا لدينهم على الدين الإسلامي ولا محبة لهم من أجل ما هم عليه من الكفر ولا كرها للمسلمين من أجل ما هم عليه من الإسلام، ولكن فعل ذلك من أجل مطمع دنيوي مع اعتقاده بأنهم كفارا وأنه مسيء، فهذا فعله يعتبر فسقا.
ماشي.
اثنين، أما من أعانهم على شيء يهدم به الإسلام أو يضعفه بأن نصرهم على الإسلام وأهله حبا لهم وبغضا للمسلمين أو إعجابا بدينهم وكرها للإسلام، فإنه بهذا يكفر كفرا يخرجه من الإسلام.
أعد الحالة الثانية.
أما من أعانهم على شيء يهدم به الإسلام أو يضعفه بأن نصرهم على الإسلام وأهله حبا لهم وبغضا للمسلمين أو إعجابا بدينهم وكرها للإسلام، فإنه بهذا يكفر كفرا يخرجه من الإسلام.
ثلاثة،
التعاون بين المسلمين والكفار غير الحربيين على أمور عادية كالمشاركة لهم في البيع أو التعامل معهم في زراعة أو الاستئجار منهم أو تأجيرهم أو الاستعارة منهم أو الاستدانة منهم ورهنهم، فهذا كله جائز والأدلة عليه متوافرة.
إلو أساس رسالتي. نعم.
طيب. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر وجاب أدلة شيخنا.
تمام تمام. أعد الحالة الثالثة.
الثانية.
الثلاثة من أول واحد.
قال فمن تعاون معه.
قبلها. نعم. قبلها. قبل ما تكلم في هذا فمن. يعني مدخل الكلام.
هو شيخنا وين لنقل الكلام قال في رضيه على كتاب التبيان في كفر من أعان الأمريكان.
نعم.
قال واحد، فمن تعاون معهم على محرم لا إثارا لدينهم على الدين الإسلامي ولا محبة لهم من أجل ما هم عليه من
يعني
الكفر.
يعني أنت بتنقل الآن من المصدر ولا من الناقل عن المصدر؟
من الناقل يا شيخ.
نعم. قال
فمن تعاون معهم على محرم لا إثارا لدينهم على الدين الإسلامي.
فمن تعاون على محرم لا إثارا لدينهم على الدين الإسلامي
ولا محبة لهم من أجل ما هم عليه من الكفر.
تمام.
ولا كرها للمسلمين من أجل ما هم عليه من الإسلام.
كل ضابط القلب يهو ضابط القلب.
ولكن فعل ذلك من أجل مطمع دنيوي مع اعتقاده بأنهم كفار وأنه مسيء، فهذا فعله يعتبر فسقا.
فسق ليس كفر. تمام.
أما
تعاول معهم كل شيء لكن على أمر محرم، على أمر محرم أي أمر من الأمور المحرمة، فهذا يعتبر فسقا ما لم يكن محبا لدين، يبقى علق على الأمر القلبي في الأمر المحرم. اثنين،
أما من أعانهم على شيء يهدم به الإسلام أو يضعفه بأن نصرهم على الإسلام وأهله حبا لهم.
بأن نصرهم على الإسلام وأهله
حبا لهم وبغضا للمسلمين.
حبا لهم وبغضا للمسلمين
أو إعجابا بدينهم.
يبقى هذا أيضا أعاد إلى الأمر القلبي.
أو إعجابا بدينهم وكرها للإسلام، فإنه بهذا يكفر كفرا يخرجه من الإسلام.
نعم. يعني بهذا إيه؟ بهذا العمل القلبي هذا يكفر. أعيد الثانية.
أما من أعانهم على شيء يهدم به الإسلام أو يضعفه بأن نصرهم على الإسلام وأهله حبا لهم وبغضا للمسلمين.
حبا لهم وبغضا للمسلمين.
أو إعجابا بدينهم وكرها للإسلام، فإنه بهذا يكفر كفرا يخرجه من الإسلام.
يبقى الضابط هنا إيه؟ محبة له، محبة لدينه. والثالث
إعجابا بغضا للمسلمين وإعجابا بدينه.
نعم. الثالث
التعاون بين المسلمين والكفار غير الحربيين على أمور عادية كالمشاركة لهم في البيع أو التعامل معهم في زراعة أو الاستئجار منهم أو تأجيرهم أو الاستعارة منهم أو الاستدانة منهم.
إذن الشيخ النجمي ظاهر كلامه هنا خالف ما قرر هناك من مطلق الإعانة، من مطلق الإعانة، لأن يعني هناك قال إذا قتل المسلمين وكذا وكذا فهذا يكون مرتدا، لكن يخرج بذلك حاطب، يخرج بذلك حاطب. ليه؟ لأنه بدري. هذا الكلام الذي ذكره هنا هو الكلام اللي احنا أرد تأصيله، والذي يقرره حديث حاطب،
والذي يقرره حادثة حاطب. بكلامه هنا هو الذي يتفق مع الأدلة. كلامه هنا يتفق مع الأدلة. بس هتهنا من المصدر الأساسي عشان نطمئن. المصدر الأساسي نفس الكلام اللي وقره محمد قبلها بقى قبل مدخل الثلاثة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
اقرأ يا أشرف الدين. أحسنت يا محمد.
قال شيخ النجمي رحمه الله تعالى في البيان في الرد على مؤلف كتاب التبيان في كفر من أعان الأمريكان، قال: فقد وصل إلي كتاب عنوانه التبيان في كفر من أعان الأمريكان، هكذا أطلق المؤلف الذي كتب اسمه على الكتاب ناص فلان. قال فلان أطلق هذا الإطلاق بدون شروط ولا ضوابط، مما يثير علامات الاستفهام حول هذا العنوان، ونحن نقول لعن الله الكافرين جميعا، وأبعد الله وخيب الله من تعاون معهم تعاونا يوجب به غضب الله على نفسه، بأن كان ذلك منه إعجابا بهم أو محبة في ملتهم أو إيثارا لها على الإسلام أو محبة لهم وكرها للمسلمين، فهذا هو المذموم والمحرم، ومنه ما يكون كفرا ومنه ما يكون فسقا، ويحكم في ذلك بحسب الوقائع. ثم صرد الثلاث،
ثم ذكر الثلاثة نقصانص. تمام. إذن هذا كلام الشيخ النجم نفسه. هذا طبعا هذا يباين ويناقض كلامه رحمه الله تعالى في تعليق على النواقض.
أي
نعم. قوله إيه؟ أو لعن نوع. لعن الله الكافرين. قال إيه؟ هذا موضع، هذا موضع، هذا موضع، وإلا هو القرآن لعن الكافرين، على لعنات الله على الكافرين. فلو قلت ما قال الله عز وجل ما في إشكال، لكن هذا قد يكون على قوم معينين مخصوصين في موضع مخصوص، إنما لعن النوع كفار حتى الظالمين حتى الفاسقين حتى شربة الخمور. كيف ما كيف يجوز لعن شارب الخمر وكذا ولعن الناموس والمتناموس، ولا يجوز لعن الكافر؟ والقرآن قال لعنة الله على الكافرين، ألا لعنة الله على الكافرين على الكاذبين. هذا لو ثبت الإجماع هذا هو الواضح من كلام الفقهاء، يبقى هذا واضح بين هذه العبارة دي عبارة ابن حجر. لكن الإشكال كما قلت لك التفريق بين جاسوس وغيره، هذه مشكلة. دي بقى تحصل فين بقى؟ تحصل عند أنصاف المتعلمين ويلبسون بها على الطلاب المبتدئين. فحينما تأتي لو بالجاسوس هو عنده خلاص الجاسوس مفصول، زي ياسر برهامي كده وجماعته. لما تأتي مثلا بالحكم غير منظلة بكذا كلام السلف، ده في الحاكم اللي بيحكم بالشريعة، خلاص فصلك عن المسألة. ولما تأتي بتقول عذر بالجهل بكلام كذا، يقولك ده مش ده في غير الشرك. ولما بتأتي في الإيمان، ده في غير ال ده حديث لم يعمل خيرا قط، نقد لهذا الكلام، فده يحمل على كمال الإيمان. يعني إن العمل داخل في المفهوم ليس معناه أنه ركن في المفهوم. كل قضية من ديت هم وضعوا لك الشبهة التي تمنعك وتحول بينك وبين تقرير مذهب السلف في المسألة نفسها. عشان كده لازم تركز على النقطة اللي هي مراد. أحد إخوانكم كان معنا مع هذا الرجل اللي كان يعني متعاطف شوية مع المشايخ، لما أنهينا المجلس خالص قلت له إذن دلوقتي إحنا عندنا إيه عشان نخلص بس المجلس عشان ننتهي، إذن هؤلاء على باطل وقد الباطل. قال تمام. طب اثنين، هؤلاء أهل باطل. بعد بقى ثلاث ساعات قال بس يعني دي عشان شو ما كنتش مجامل يا شيخ، أصل أنا مش عارف بقى هم تابوا ولا لا، مجاز إن هم تابوا. قلت له طيب احنا عايزين ندخل في اللي انت مكلف بيه، الوقت انت قالوا باطل قالوا باطل وصلتهم الحجة وكذا يبقى دول اللي انت مكلف بيه تعرف انهم ايه اهل باطل، اللي الوقت هو انت واقف كده اهل باطل. طيب اذا وصل انهم تابوا بالشرط اللي احنا قررناه، تابوا وصلحوا بيانوه،
هيبقى انت مكلف بايه؟ ان تقول اهل حق. يبقى احنا عندنا ثلاث حاجات دلوقتي، انهم قالوا باطل بموجب الادل، انهم اهل باطل بموجب الادل، انهم تابوا ولا لا، دي ما نعرفهاش. يبقى كده واحد ننفذ بقى حد التكليف انهم قالوا باطل. اتنين قول الاهل باطل متيقن، اي لما يبقى بقى يتوبوا ويبينوا ويصلحوا يبقى هيبقى تكليفك انك تقول هم اهل حق ورجع عن هذا الباطل. نعم يا أسامة. نعم بس لا من اجل الدين، هو هذا احنا قلنا من اجل الدين، اما ما لم يكن لدين فمنه المحرم ومنه الجائز، لانه ليس على طبقه واحده، مش تقول محرم مطلقا
مع الضوابط.
اذا محرم اذا كان هي في محرم، جائز اذا كان في جائز. ولهذا الشيخ نجمي عمل رد على الرساله ديت ليقرر ان التعاون مع أو الاستعانة بالأمريكان كانت على الوجه الجائز، كما استعان النبي والمشرك بعبد الله بن أريقط ببني خزاعة، عين من بني خزاعة، بأضرع صفوان بن أمية إلى غير ذلك. نعم نعم. عبارة من الطحاوي قال،
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه.
أن الجاسوس
المسلم لا يباح دمه.
نعم، غير عبارة انه لا يكفر،
هكذا قال.
ما هي طبعا هي من لازمها، ما هو انه لا يباح دمه، ما هو لان الكافر مباح الدم، بس نص العبارة كده. ولا في عبارة تانية عبد الرحمن هي ديت؟ نعم ايوه. قال ايه؟ الثاني بخلاف المسلم والذمي، لكن 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 كلمة لا يباح دمه تحتاج تفصيل، يعني لا يباح دمه حدا نعم، لما تعزيرا إذا رأى الإمام واجتهد الإمام في هذا كما سبق تفصيل الأقوال فهذا له. يبقى إذن تعالهم يقصون بعبارة لا يباح دمه يعني حدا، يعني يكون كالزن المحصن يكون ككذا، لا لم يرد هذا، لم يرد هذا، لكن إن رأى الإمام أنه يعزر بهذا فعل كما دلت عليه أقوال الأئمة الآخرين. نعم.
قال الذهبي رحمه
اللي يقال
قال الشيخ ابن برجس رحمه الله: قال الحجاج ابن أرطاء رحمه الله: كانوا يكرهون أن يحدث الرجل حتى يرى الشيب في لحيته، وليس المراد أن يهجر علم الحدث مع وجود الأكابر، كلا، وإنما المراد إنزال الناس منازلهم، فحق الحدث النابغ أن ينتفع به في المدارسة والمذاكرة والمباحثة، أما أن يصدر للفتوى ويكتب إليه بالأسئلة فلا وألف لا، لأن ذلك قتل له وفتنة وتغرير. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو رأيت رجلا اجتمع الناس حوله لقلت هذا مجنون، من الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن يجود الناس كلامه لهم. وقال أيضا: بلغني أن العلماء فيما مضى كانوا إذا تعلموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، وإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، وإذا طلبوا هربوا. فيا أيها الطلاب، إذا أردتم العلم من منابعه فهاؤم العلماء الكبار الذين شابت لحاهم ونحلت جسومهم وذبلت قواهم في العلم والتعليم، إلزموهم
في العلم والتعليم، وليس أيضا من بدع العصر هذا أن كل من شابت لحيته صار محصلا للأهلية. فترى الواحد يبقى أول ما يشيب لحيته ويناقش بعض الناس وليس هو من العلماء ولا شيء يقول شابت لحانا وما أدري إيه وكنا هذا أيام الصبا وأيام الشباب إنما اليوم كذا. شابت لحك في السنة على العين وعلى الرأس. إنما شابت لحيتك وأنت جاهل فالعبرة ليست بالشيء، كما أن العبرة ليست بالصغر كسن، العبرة بالعلم. فإذا حصل الصغير ما يكون بمؤهلا للتصدر فلا يمنع، وعلى هذا جرى عمل السلف، فكثير من الصغار قد صار لهم المكانة التي بها يتصدرون. فالضابط هو العلم، لكن العلم مع السن زيادة نور على نور، لأن الإنسان مع السن يستفيد خبرة، يستفيد طريقة، يستفيد مباحثة. يعني مثلا خذ على سبيل المثال، أنت اليوم عمرك أمس كان هو عمرك اليوم إلا يوم، صح؟ اليوم في المباحثات هذه ازددت خبرة ودراية ولا لا يا أخوان؟ هو ده المعنى. طيب وغدا وبعد غد تب سنة 2-3-4، وهذا كان مصدر تألق ابن باز. ابن باز كان عند شغف 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 بالقراءة والأبحاث وغير ذلك كثيرة جدا، ولهذا كان لا يفوت فرصة. فكثير من المسائل هذه وغيرها والحكم على الأحاديث مر على الشيخ كثيرا. انت بقى أدركت الشيخ مثلا فين؟ مثلا في عمر معين وعنده 80 سنة، هو بيوحس العلم وعنده كام؟ هو عنده 30 وعنده وأقل من ذلك. فأنت تحجب إزاي المعلومة دي ما شاء الله، ده في بطون الكتب. أنت بالنسبة لك معلومة في بطون الكتب خفية لأنك أنت أول ده أول اطلاع لك، لكن بالنسبة للشيخ زي مثلا أخي الآن من إخواننا مثلا لما تدي مسألة عذر بجهل، مسألة الخروج، مسألة المظاهرات، يمكن بقى إخوة تقول يعني خلاص عايزين نشوف بقى مسائل غيرها، يعني مسائل دي بالنسبة لنا دي جات لك بالنسبة لنا ليه؟ ولهذا اللي بينتقد على كثرة الكلام هو ما اهتدى إلا بكثرة الكلام. تم احنا متكلمين في الموضوع ده قبل كده الموضوع ده، لكن احنا ما تأتي الإضافات والمناسبات وتقدم لك بوجه آخر لتعالج قضية بأخرى هذا زيادة، فيحصل التمتين. وقد يكون هناك من لم يسمعها من قبل فتكون المسألة بالنسبة له منشأة من جديد، أخ ما حضر هذا من قبل وحضر اليوم. فالذي عنده الحق منقضح في قلبه ما كان إلا بتكرار الحق، بالتكرار بالتكرار. فلهذا أحد إخوانكم واحد بعد بعض الإخوة أمس يقول يا شيخ يعني بسألك يعني سؤال أو كذا، يعني هو المشيخ يعني مثلا كان بيحضروا درس يعني قبل الدرس أو شيء أو كذا، يعني هو كان السؤال أصلا يعني أنت تحضر يعني قبل الدرس أو شيء؟ لأن الشيخ العثمين يقول أن الشيخ ابن باز كان يعني ما يحضر، أنا ما أدري ما اطلعت على كلام الشيخ العثمين بالنسبة لكلام ابن باز، لكن هذا الذي أراه أمامي متوقعا إياه لكثرة ما يقرأ على الشيخ، قطر ما يقرأ الشيخ، ولأن وقتك كله مصروف في 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 إفتائي وفي شروحاتي وفي كذا وفي كذا وكذا. فأنا قلت له دعك بالنسبة لي، خلينا بالنسبة للعلماء. العلماء أصلا ما يكون عالم يتصدر حتى يحضر العلم أولا. في فرق بين تحضير علم كما قلت لكم من قبل وتحضير مسألة. هيجي هو محضر المسألة هذه، محضر المسألة هذه، هو محضر مسألة مثلا وليكن قطع الرحم، وقال فهل عسيتم، وبيشرح الآية وأقوال المفسرين. راح طلع له حسين قال له شيخ، قال له شيخ كيف نجمع بين الآية هذه والنصوص هذه في قطع الرحم واسمها وبين الآيات الأخرى اللي بتحرم المواد؟ ما حضرهاش دي، ما جاتش، لأن ما تحضر استدراك الطالب أو استشكال الطالب أوسع. ولهذا ابن باز حضر ابن باز قرابة 90 سنة علم. يبقى أنت عايز تقوله بقى راجع كتاب التوحيد وشرح تيسير العزيز الحميد قبل ما تشرح كتاب التوحيد؟ يبقى هذا حضر. القاعدة بيضيق منها قاعدة ايه؟ قاعدة عامة. فده الأصل، وده لا يمنع أن تحضر التحضير الخاص قبل درس أو شيء إن أمكن، ما في إشكال، هذا شيء طيب. شيء طيب. لكن احنا نتكلم عن الأهلية، هل الأهلية لازم يحضر؟ ده ليست أهلية، دي أهلية الطالب، لازم يحضر المعلومة دي أهلية الطالب. إنما أهلية الشيخ هي أوسع، أوسع، لأن الشيخ سوف يوجه إليه تشكل من هنا تشكل من هنا تشكل من هنا قضية من هنا إراد من هنا. فإذا ما كان الشيخ انطلق من قاعدة قبل التصدر، حتى لا يهان، لا يهان، قبل التصدر قاعدة، قاعدة عامة، قاعدة واسعة، قاعدة واسعة، يبقى لا يصلح التصدر. ولهذا طبيعي أن ابن باز مش هيجيب بقى النهاردة عنده البخاري ومسلم وابن كثير والنسائي وزاد المعاد، يبقى لازم يكون شيخ محضر الأول. ده ممكن يجي لك من عمله أو من كذا على الدرس مباشرة. وده لا يعني ان الشيخ ما يحضرش، لا، التحضير هذا انما هو قد يكون مثلا شيء يحصل به انتفاع كل شيء وشيء طيب، لكن احنا بنتكلم هل لازم. ولهذا ممكن تلاقي واحد جالس محضر شيء بخمسين ورقة لكن بيتحرك فين؟ في كذا، وقد لا يعي ما يقرأه في الخمسين ورقة، لانه اخذه من ايه؟ اخذه من منبع معين، اخذه من طريقة معين، اخذه بترجيح شيخ جاب رسالة دكتوراه في العذر بالجهل واقتنع ان ما فيش عذر، فجايب ادلتها وحاططها في ورق قدامه علو كده، وهي في النهاية ترجيح مين اللي كتب الرسالة. وقد يأتي برسالة في عدم العذر وكل شيء، بس ايضا انطلق من شيء معين، مش لازم يكون لواحد مثلا كذا. يعني انت النهاردة ما جيلك الرسالة بتاعت ابو العلا راشد وتقديم الفوزة، المفترض بقى تسلم، هو بقى ابو العلا هو بيقول لك مفيش عذر وكذا وكذا والفوزان متقدم، مش هتلاقي بقى بحث محضر بالنسبه لك موسع كده رساله كامله مجلد كبير وكمان بتقديم الشيخ الفوزان افضل من كده. قال لا، مو الشيخ فوزان اللي قدم ديت، هو الشيخ فوزان اللي افتى بده، وبعدين فوق الشيخ الفوزان قاعده السلف في المساله ديت، يا ترى كلام الشيخ الفوزان هنا يتمشى مع ايه؟ ما هو هنا اللي قال، وهنا اللي قال، هنا اللي سئل في الذبح او قال بالاعذار حتى تبلغ الحجه، وهنا اللي قال الحجه ظاهره وكذا، ايه بالضبط؟ يبقى ما يصلح حاجه اسمها تحضير خاص. تحضير خاص عباره عن يعني كلام فيما يحتاج اليه في هذا الشيء سريعا، انما مؤهلات شيخ لا، مؤهلات شيخ ما يصلح، مالات شيخ مش يشرح الحديث اما اتعلم الحديث وانا بشرحه، اتعلم قواعد العلماء وانا بشرحه، لا. لكن الانسان مهما بلغ علما ولو كان ابن باز او كذا لا يستغنى عن كلام اهل العلم، ولا يستغنى عن ان قد ينظر في الرساله، ان قد ينظر في كذا، لكن الشيخ اوسع من مساله التحضير الخاص، لان الايرادات للسيامة اذا كانت طلبا وجباء ويستشكلون اوسع من هذا، اوسع بكثير. فإذا ما كنت ضابط المسألة هذه وضابط الضابط هذا وضابط المفهوم هذا ومطلع على هذا والآخرة، فلهذا أنا أقول لك، شوف الشيخ ابن باز كان يسأل عن أمور أنت وهي لك، يعني كيف الشيخ يعني سبحان الله تصورها، هي أصلا مكررة على الشيخ من قبل كثيرا، مثل الآلة وانت سئلت لا حديث مش الرجل الذي نكح امرأة أبيه، الكلام ده بالنسبة لك سبق كثير، بالنسبة بقى غيرك لو انت اديته الحديث ده اي لف ويجي وروح اصلا يبقى استحلال عملي صح. هندرس امبارح امس مدرس ان مفيش حاجه اسمها استحلال العملي، ده في استحلال اعتقاد السيد العملي غير مكفر، الا والاراد ده جالي ازاي بقى؟ ابم احضر لك، ما ينفعش. زي الاحداث في الثوره، اللي ينطق في الثوره مين؟ اللي حضر العلم قبل، ولا اللي هيبحث مساله الخروج على الحاكم الظالم وقتها؟ لكن لا بأس بقى انك تحضر، كان عندك في راسك اجماعين ثلاثة خمسة تجيب 20-30-40 مفيش مشكلة. ما فتحتش كتاب الاحكام السلطانية ولا غياث الامم، فلما لقيت ان الشبهة بتاعت غياث الامم هي اللي والاحكام السلطانية هي اللي بارزة عندك، فانت فتحت تجيب عشان وفتحت وجبت ترجمة الموردي او ترجمة الجويني او كذا، يبقى دي مسائل مساعدة، لكنما أصل المسألة وإحكام المسألة موجود، وهنا ينطق بقى العالم وقت ما يحتاج إلى هذه المسألة. نعم.
فها أم العلماء الكبار الذين شابت لحاهم ونحل ونحل ونحلت جسومهم.
بعض الناس يقول لك والله بشوف عصر يعني بصنع كلام عصر يقول لك وأنت يا فلان تكلمنا ونحن قد شابت لحانا وتجاوزنا العقد مش عارف الايه وهو لسه يعني مثلا هو مثلا 50 52 والتاني مثلا ممكن 30 ولا بتاع وبيستدل بقى شابت لحانا وما يعني لو انت وصلت بقى ابن باز ما هو شابت لحك لو انت في السنة كده ومتين نما شابت يعني شابت لحياته وكأن الشيب من مؤهلات التصدر فإذا طلعت الشعر البيضة ده كان يبقى كده بقى خلاص يبقى ما يسن الصبغ بقى عشان الواحد يسيب بقى اللحية بيضة كده لأن التصدر على قدر الشعرات هذا ما يصح إنسان يتطور يتشبع بما لم يعطى زي واحد أسمع له مقطع قريب يقول لك هذا الكلام كنا نسمعه في الصبا أيام الشباب وهو لسه أصلا مثلا هو من سن ولا أقل سنتين كده الواحد والله بيستحي أنه يقول يعني ساعات ما يجي يقول مثلا يا ولدي ولا بتاع غصب عنه كده واخد بالك معنى الواحد بيقوله مثلا هو أقل من عبد الرحمن سنا يعني عبد الرحمن ولدي بس الواحد بيرجع تاني بيسحبها بسرعة يعني إيه يعني مش إنت غيرك يقول يا ولدي مثلا كذا 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 إلا مثلا مقام عطف بتاع يبقى مش بقى كل حاجة يا ولدي يا ولدي وكأن أنت عايز تعمل بقى ابن باز يعني ولا مثلا كذا وشبت لحيانا واخد بالك لا إنما دي يقولها مثلا بعض يقولها العلماء الكبار اللي ما يقولونها لكن هي تقال في حقين شابه شاب ابن باز في السنة شاب الشيخ ربيع مثلا في السنة شاب هؤلاء في السنة يعني هذه أقدار فعلا أقوام شابت اللحى مع متانة العلم ورسوخ العلم نعم
وذبلت قواهم في العلم والتعليم إلزموهم قبل أن تفقدوهم واستخرجوا كنوزهم قبل أن توارى معهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر
الله كلام جميل والله كلام جزا الله خير الشيخ عبد السلام حقيقة من الناس أسأل الله يرحمه درجته من الناس الإنسان كنا لها حبا مع أن الشيخ مات على كم 30 سنة لكن الحقيقة يعني كان أحسبه سلفيا قحا تربى في أحضان العلماء وانتفع بهم انتفاعا عظيما ومؤلفاته تدل على هذا إحنا صغ سن يعني الواحد أول ما راح المملكة كان الشيخ في العشرينات يعني الشيخ مات 37 مات سنة 25 تقريبا سنة 25 تقريبا هو هجري الشيخ عبد السلام مات 25 ولا كم 25 هجري وكان 37 سنة 38 طيب اخصم منهم 13 يبقى كم
35
لا هو مات 37 سنة صح ومات سنة 25 1412 يعني اخصم 13 سنة من عمره اللي هو كام اللي هو 37 24 سنة يعني أول ما سافرت كان 24 سنة 24 سنة ولكن سبحان الله أعجبت به أيما إعجاب 24 سنة مين ال 24 سنة فيكم محمود احنا بنقول واد وزوز لسه كام 26 سنة أشيب من محمود انت 24 أقل 24 زيك كده شوف ومع ذلك سبحان الله يعني مؤهلات شيخ كان هو شيخ صالح للشيخ تقريبا كاد يكون العمر متقارب تقريبا نعم.
في هذا الزمان اختل معيار كثير من العامة في تقييم العلماء فجعل كل من وعظ موعظة بليغة أو ألقى محاضرات هادفة أو خطب الجمعة مرتجلا عالما يرجع إليه في الإفتاء ويؤخذ العلم عنه وهذه رزية مؤلمة وظاهرة مرزية تطاير شررها وعم ضررها إذ هي إسناد العلم إلى غير أهله وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة فليحذر الطالب من أخذ العلم عن هؤلاء إلا إذا كانوا من أهل العلم المعروفين فما كل من أجاد التعبير كان عالما ولا كل من حرف وجوه الناس إليه بالوقيعة في ولاة أمر المسلمين أو بذكر نسب وفيات الإذ ونحوها يكون عالما وليس معنى ما تقدم كما يفهم البعض عدم الاستماع إليهم أو الانتفاع بمواعظهم كلا إنما المراد أخذ العلم الشرعي عنهم عدم أخذ العلم الشرعي عنهم وعدم رفعهم إلى منازل العلماء
رحمه الله نعم.
قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. متفق عليه.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم:
فصلة الرحم سبب في صلة الله عز وجل لك ورحمة الله سبحانه وتعالى بك، وقطعها سبب أيضا في قطع الله لك. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه.
فهذا من أسباب أيضا سعة الأرزاق والمباركة فيها، وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ينسأ له في أثره يعني أنه بالنسبة للعمر فيزاد له في عمره، لكن هذه الزيادة على قسمين، هذه الزيادة على قسمين: إما أن تكون زيادة حقيقية والله عز وجل قدرها وكتبها في اللوح المحفوظ وكان قدرا معلقا، بمعنى عمر الإنسان مثلا 70 ثم يكتب له 10 سنوات مقابل الصلة، وقد قدر الله لك الصلة فيكون عمرك 80 لكن كان منها 10 بهذا السبب. وإما أن يقال هذا بركة في العمر، فيحصل للإنسان من بركة العمر في 30 ما لا يحصل لصاحب 100. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وفي لفظ يقول الله: من وصلها وصلته، ومن قطعها بتدته. وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا الرحمن وهي الرحم، من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. قال الذهبي رحمه الله: فنقول: من قطع رحمه الفقراء وهو غني فهو مراد ولا بد، وكذا من قطعهم بالجفاء والإهمال والحمق.
قال: أما مسألة الصلة فالصلة على حسب المستطاع كما قال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. يعني ليس من لازم الصلة يا إخواني أن تزور هؤلاء يوميا، وليس من لازم الصلة أن تشارك بالمال معهم ولا بد وحتما، إنما الصلة يرجع فيها إلى الحاجة، يرجع فيها إلى ما ترضيهم. بالهاتف ممكن لو اتصلت على رحم لك بالهاتف يشكر لك هذا جدا، آخر لا، يقول آخر ينتقدك، يقول من عدم عنايته به انه يتصل بالهاتف ما كلف نفسه يأتيه، واخر قل جزاك الله خيرا انت انك ذكرتني، ويفرح جدا لو اتصلت به كل شهرين، واخر لو ما دخلت عليه يوميا فانه يغضب عليك. الشاهد ان هذه مسائل نسبية، في النهاية تكون النتيجة الصلة وارضاء الرحم بغير سخط الله سبحانه وتعالى. وكيفية هذا تختلف، أخوك الذي بجوارك غير أخوك اللي سكن في القاهرة، صلتك لأخيك الذي في بيتك وأكلكما واحد غير صلتك بأخيك الذي هو جارك وتنفصل عنه في المطعم والمشرب، هذه مسائل نسبية في النهاية لابد أن تراعي هذه الأحوال كلها. وباب الإحسان المادي فإنه على قسم، قد يتعين عليك من باب النفقة ويكون واجبا عليك، وقد لا يتعين عليك فيكون من باب الإحسان. ولا تحتقرن هدية ولو كان أخوك مليونير، لا تحتقرن هدية ولو قليلة، لأن الهدية تأسر القلب، تهادوا تحابوا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال الحافظ الذهبي رحمه الله:
ولو كبير بالسلام، يعني بما يحصل به إن شاء الله الصلة. طيب اكتفي بهذا. نعم. انواع معينه ايه؟
انواع الحرابه التي يجب الاصابه
منها، انت تشتبع معهم في الرحم، سواء الام او الجده او يعني عندك الاعمام والعمات واولادهم وكذا، وكذلك يعني الأب والجد والعمام والعمات والأم والجدة والأخوال والخالات وما يتفرع عنهم. نعم. ومنهم من قال كل قريب،
من من قال كل قريب. نعم. لا لو صرح ما في إشكالية. تقصد يعني لازم فيها تصريح؟ لأنه لازم التصريح لأنك هذا عمل قلبي ما تطلع عليه. تاجر تاجر يريد أن يربح من هذا مال. ولهذا قد يكون هو عند الله كافر وليس عندنا. عندنا بننشر كم عطاه نقبل منه نقبل منه ونكل سره إلى الله عز وجل كما قبل النبي من المنافقين صلى الله عليه وسلم ومع ذلك وكل سرائرهم إلى الله عز وجل. لا في الاحتجاج في الاحتجاج للانعقاد اتفاق علماء عصر. لا انتبه مستند الإجماع تقوم بالحجة لا يخلو من مستند. تأتي بقى مسألة أخرى أنت بتقولها الآن وهي هل يلزم معرفة المستند بالنسبة للتابع بالنسبة للمحتج؟ لا يلزم ثبوت الإجماع. انعقاد الإجماع وحج. خلي بالك برضو الانعقاد لها قسمين. لا سأب نقول شرط الإجماع المحتج به هذا مسألة شرط الإجماع المحتج به وعندنا اللي هو يعتمد على دليل واتفاق الأمة. طيب شرط حصول هذا ليحصل اتفاق علماء عصر يكون من علماء العصر. طيب المحتج بقى بالإجماع المحتج بالإجماع شرطه ثبوته ثبوت الإجماع ذاته إنما الاطلاع على دليله لا ده يبقى مجتهد ده بقى ما يلزم هذا ما يلزم. لا فسرها بالمعينين المحتج به ولا الإجماع المحتج به ولا الطريق إلى الإجماع المحتج به. المحتج اسم فاعل نما نتكلم في اسم الفاعل ها ماله أن يكون عارفا. خلي بقى احنا نتكلم في المحتج بقى أن يكون عارفا المستند. لو أنت قلت شرط اسم المستند يبقى انتقلت من المحتج إلى المحتج به إلى المحتج به وهو الإجماع ذاته. لا خلينا في المحتج اسم الفاعل اسم الفاعل. هل هنا يلزم العلم بالمستند؟ احنا اعتبرنا الإجماع وقعه بمستند هو بقى اللي هيستدل به. هل يلزم العلم بالمستند؟ الجواب لا ما يلزم العلم بالمستند. طيب اذا يلزم ماذا؟ يلزم وصول الاجماع وثبوته كما يلزم المجتهد وصول النص. فده نفس المسألة يلزم ثبوت الاجماع ده بالنسبة للمحتاج لكن ما يلزم الاطلاع على دليل الاجماع وسند الاجماع ما يلزم. نعم ليه أهل العلم قالوا إيه؟ ولهذا يشترطون إيه؟ حتى يتصدر. لا لا سيبك منه هم العلماء يشترطوا حتى يتصدر. الأهلي الأهلي تمام عشان كده إحنا بنقول تتصدرك قاعد على المكتب تدرس ده له أهلية خاصة. أهلية معينة طب هتبقى مفتي أهلية معينة طب هتبقى قاضي أهلية معينة طب هتبقى خطيب جمعة أهلية معينة طب هتبقى ماشي في الشارع تقول افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا أهلية معينة لو إنكار منكر أهلية معينة. يبقى هنا العلماء ما إيه لا يشترطون في الجميع أهلية واحد لكن أهلية تناسب التصدر. طيب أنا إمام لازم أهلية أقرأكم لكتاب الله أنا كإمام. طيب أنا كرجل ماشي في الشارع هقول قوموا صلوا يا جماعة أهلية معينة، وهي معرفة أن الصلاة واجبة. يا أخي نعم ما تشربش الخمر، أهلية معرفة تحريم الخمر، وإلا تعطل الأمر وعرفنا منكر لو أن ما يقوم به العلماء لكن يقوم به العالم به. فالآن أنا ماشي يا ابني قوم صلي، يبقى عمي كده يا ابني قوم صلي، روحوا صلوا يا ابني ده صلاة يا ابني، أنت مش مسلم يا ابني، هو عمك المتولي مات، عمك الحاج متولي، هنقول أنت حرام عليك تتكلم، هو أنت تعلمت؟ هو اللي قاله يعلمه، يبقى أهلية معينة. خطيب الجمعة أهلية معينة، هل هو مؤهل لها؟ إن كان مؤهل يبقى لا إشكال، ولا يقال إن لابد أن تكون أهلية الفوزان متوفرة في محمد لكي يخطب الجمعة، أهلية الفوزان تتوافر في من كان رتبته أو تصدره كالفوزان من جهة الدرجة، وكان حجم يختلف. احنا عندنا ابن تيمية بنعتبره بنعتبره زي ابن تيمية في الأهلية اللي هي أهلته أن يفتح، وإن لم يكن قادر ابن تيمية، ابن القيم هو قادر ابن تيمية، مش لازم يحزه ابن باز، هو العثيمين هو الفوزان هو أولى جميعا، وإن كان بعضهم أفضل من بعض لكن وصلوا للرتبة، وصلوا الرتبة في التصدر بالإفتاء والقضاء وكذا، وإن كان بعضهم أرفع من بعض ما فيش إشكالية. يبقى إذن هنا لا نفهم الكلام خطأ. فجأة أنا بقول مش هخطب الجمعة ليه؟ لأن العلماء بيقولوا التصدر وما التصدر والآخر وأنا كذا، أنت هنا أوقعت كلام العلماء غير على غير محلك، أنت لم تفهم كلام العلماء. ولهذا لما تقول العالم يا شيخ نعم أخونا ده سلف وطالب علم مجتهد وكلام من ده يخطب الجمعة، يقول لك ما تسيبوش الجمعة يا إخواننا، ما تسيبوش يا إخواننا المنابر للناس أهل بدع، بس أنا شيخ مش زيك. مين قالك إن لازم تكون زيي؟ مش أنت شيخ بتقول ما فيش تصدر وكذا؟ التصدر اللي هو تصدر الشيخ، الشيخ المفتي، الشيخ القاضي، الشيخ اللي كذا، الشيخ اللي كذا إلى آخره، الشيخ اللي يربي، الشيخ يعني الشيخ اللي يبحث في النوازل. ولهذا في شيخ يدرس علم لكن ما يصلحش للنازلة، يبقى يرفعها إلى أبو موسى. هو لما حصل ما حصل أمامه راح فين؟ راح لابن مسعود، مع أنه عنده أصلا أهلية في نفسه لكن احتاج إلى من هو أرفع منه في هذه المسألة. يبقى إذن أهلية المناسبة، فنحن مثلا ننظر أهلية المنبر حتى ولو كان الواقع يحتاجنا، بس أنا مش مؤهل لها لا يجوز. لكن لو أنا مؤهل بمعنى أن المنبر الآن يحتاج إلى من يعرف الموضوع الذي تتكلم فيه واستدل عليه من الكتاب والسنة استدلال بفهم العلماء وينقل كلام العلماء، يبقى جزاه الله خيرا، هذه أهلية تحت تساوي أهلية الأمر معروف والنهي عن المنكر وعظة الناس وهذه الأشياء، فهذه أهلية ما فيها إشكالية أبدا، ولا يطرق المجال لأهل البدع والأهواء يتمكنون من المنابر مع إمكانية أن تسد هذه الحاجة، مثل تماما من هو أقل منك وهو يمشي في الشارع يحتاج إلى أهلية الأمر والنهي عن المنكر، كما تأمر وتنهى في بيتك تأمر وتنهى في شارعك طالما أنك عالم بأن هذا معروف بأن هذا إيه منكر. لكن اللي بيقول يا أولاد قوموا صلوا، يا أولاد أنتم مسلمين قوموا صلوا، عيب كده تتركوا الصلاة، يا ابني ده ترك الصلاة كافر ادخل يا ابني مثلا، هيصبح بهذا مفتيا؟ لا. ولهذا الأهلية تتنوع، حتى المجتهدين الكبار قالوا بتجزئة الاجتهاد، يعني ممكن يكون مجتهد في فروع العلم وده مجتهد في الحديث بس، وده مجتهد في فرع في مسألة من مسائل العلم ذاته، إذن يتجزأ. كذلك وأن تتجزأ الأهلية ونهايتها التي يريدها العلماء هي التي أرادها الله، ولا تقف ما ليس لك به علم، فإن كان عندك علم فيه ما تقوله فتتكلم به. نعم ما جايز، هو شايف ان هو ضعيف حتى في المواجهة في العرض، عنده هيبة، لكن المهم ان الاخ لا يتلاعب، او ان الاخ يوفر مثلا نفسه مع حاجة الامة ليه.
يا اخوان الخطبة نعمة، الخطبة نعمة، والكلمة التي تعلمها الناس من التوحيد هذه نعمة عظيمة جدا، ثم هي لا تخرج عن العلم لأنك حضرت لها فتعلمت، ثم دعوت بها فتمكنت من المعلومة، يعني هي من العلم، لأن العلم هذا يراد للإيصال، وأنت الآن قمت بالعلم، هو أنت تعطلت، أنت مصلي مصلي، فلما تصلي فقط مأموم ولا تصلي عرضا العلم اللي تعلمت على الناس فثبت عندك ونما والتحضير، يبقى هذا لا يعطل عن العلم. أليس العلم يزكو بالنفقة؟ نعم.